بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 200 والخاصة بترجمة العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي بعنوان نظم من فرض به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الأئمة الأربعة في يوم الأحد الموافق 27 من شهر شعبان لعام 1400. فموضوع هذه الرسالة ما خالف فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما عليه الفقهاء الأربعة. وابتداء، فإن الفقهاء الأربعة أئمة في الدين، وإذا اجتمعوا على قول فإنه يكون قولا قويا وله قوته، لكن مع ذلك لا بد من التفريق بين ما اجتمع عليه الأئمة الأربعة وما اجتمع عليه أمة الإسلام. فالإجماع، أي إذا أجمعت أمة الإسلام، حجة معتبرة. الإجماع مصدر من مصادر الاستدلال، فعندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا الإجماع وعندنا القياس، هذه مصادر اتفق عليها أهل السنة والجماعة في الاستدلال. فإذا ظهر النص واتضح فحسبنا به، سواء كانت المسألة مسألة إجماعية أو ليست مسألة إجماعية. فالعمدة النص، فإذا كان النص قطعية ثبوت قطعية الدلالة فلا يقال لابد في المسألة أن يكون هناك إجماع، لا، ليس باللازم. قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: فلو ربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالأصل هو النص، والإجماع لا بد له من مستند، لا بد له من دليل، والأمة لا تجمع على من لا مستند له. لكن قد يكون المستند هو نص موجود، قد يكون المستند نصا موجودا، وقد يكون المستند قاعدة كلية، وقد يكون المستند مجموع نصوص مقاصد. المهم أن الإجماع لابد له من مستند، ولا إجماع بلا مستند أبدا، إنما الإجماع لابد له من مستند شرعي، فلا يكون إجماع إلا بمستند. إذن فالعمدة والحجة في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع وهو ما أجمعت أمة الإسلام عليه. وهذا الإجماع وإن كان لا بد له من مستند، إلا أن له فائدة، ألا وهي قطع ماذا؟ قطع التأويل، لأنه يشهد أن الأمة قد اتفقت على هذا المعنى، على هذا الفهم. فإن النص قد يكون موجودا ومع ذلك قد يتأول أحد هذا النص تأويلا والآخر يتأول هذا تأويلا آخر، فإذا جاء الإجماع انقطع التأويل. ولهذا إذا صح الإجماع وكان إجماعا قطعيا واتفقت الأمة عليه، فكل قول مع هذا الإجماع فهو قول باطل، لأن أمة الإسلام لا تجتمع على ضلالة. الله عز وجل جعلها أمة شاهدة على غيرها، فكيف على نفسها؟ قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الناس. فكيف لا تشهد أمة الإسلام على نفسها؟ وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة قط. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فسبيل المؤمنين الذي أحيل عليه والذي عد خلافه من الضلالة، ومن يشاقق الرسول بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه وتولى هذا السبيل لو لم يكن حجة، فما قيمة وما فائدة الإحالة عليه وأن الخارج عليه إنما هو يستحق هذا الوعيد إلا أن هذا السبيل حجة. إذن الإجماع حجة ولا عبرة بقول أي أحد يخرج عن هذا ويقول بأن هذا الإجماع ليس بحجة وأن الإجماع مستند نص، وطالما مستند نص بالحجة في النص ليست الحجة في الإجماع. هذا كلام ضعيف أضعف من بين العنكبوت، بل لو لم يكن قولا مذكورا لما استحق أن يذكر، لما استحق أن يذكر، فإن الأمة متفقة على هذا. والإجماع ما هو؟ الإجماع المعتبر هو اتفاق علماء عصر من العصور من مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة في عهده صلى الله عليه وسلم ما هو؟ فهو صلى الله عليه وسلم موجود، فليقال أجمع الصحابة أو يتصور أنه يوجد خلاف ويكون خلاف معتبرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المرجعية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يكون الإجماع بعد، الإجماع يكون بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة. فإذا اتفق العلماء المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم مسألة فلا يجوز خلافهم، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ. والعجيب أنه يوجد من يقول بأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، نعم لكن قد تجتمع على خطأ، وهذا ما قاله الصنعاني ونصره بعض الناس تبعا له، وهذا كلام أصلا كلام مردود. فالأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع الأمة كذلك على خطأ، ولا تجتمع الأمة على خطأ، الأمة معصومة من أن تجتمع على خطأ. لكن إذا اختلفت أمة الإسلام في شيء فيكون المرجعية إلى الدليل. يبقى هذا هو الإجماع. لكن الكلام في مسألة الإجماع إنما يكون في تحقيق وقوعه، هل هذا الإجماع وقع أم لا، فيكون الكلام في وقوع الإجماع وليس في حجية الإجماع. أما حجية الإجماع فهذا الذي عليه الأمة أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأما في مسألة وقوعه هل هذا الإجماع وقع أم لا، هذا الذي قد يقع فيه النزاع كثيرا. ولهذا كان الإجماع القطعي المجزوم به، وكان الإجماع الظني، وعليه يحمل كلام أحمد وغيره من الأئمة بأن من ادعى الإجماع فقد يعني جانبه الصواب، لأنه أن له أن الأمة قد اجتمع على ذلك، لعله يكون أحد قد قال قولا بخلاف هذا. فهذا الذي قد يقال فيه، قد يقال فيه. أما حجية الإجماع فهذا ورد به كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الإجماع هذا وقع ما وقع، حقق وقوع أم لا، مثل عصرنا الآن هل يقال هذه المسألة مثلا مجمع عليها في هذا العصر، الله أعلم، لعله يقع فيها خلاف. لكن حسبنا أن نقول أن يقول العالم لا أعلم فيها خلافا، أو اتفق علماء الأمصار على كيت وكيت وكيت، فهذه مسألة في هذا. ولهذا قد ينقل الإجماع في مسائل لا إجماع فيها، قد يكون نزع فيها الواحد أو الاثنين، فيمكن أن يرجع هذا إلى مذهب الإمام الناقل، مذهب الإمام الناقل الإجماع أنه لا يعتبر خلاف الواحد أو خلاف الاثنين، فيقول المسألة فيها إجماع وفيها الخلاف. ليه؟ لأنه لا يعتبر خلاف الواحد أو الاثنين. أو لعله ينقل إجماع يقول هذا إجماع الأمة ولم يطلع على الخلاف في المسألة، وإنما كانت فتوى علماء أمصار، فيقول هذا إيه؟ هذا إجماع، وليست المسألة أصلا مسألة إجماعية. يبقى الأمة متفقة على أن الإجماع حجة، لكن الأمر بقى في الإجماع يرجع فيه إلى تحقق مناطق ووقوعه. فنعود إلى أصل المسألة، وهي أصل المنظومة هذه في المسألة التي خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما عليه الفقهاء الأربعة. فهل مخالفة الفقهاء الأربعة ضلال؟ وهل إذا اتفق الأربعة على حكم مسألة فإننا نجزم أن الحق فيها وأنه لا يخرج الحق عن الفقهاء الأربعة؟ نقول ليس كذلك، فالفقهاء الأربعة قولهم مظنة الحق، ولا شك أن لهم من الإمامة في الدين ما لهم، لكن ليس قولهم إجماعا، لا الفقهاء الأربعة ولا غيرهم. إذا اتفق بعض العلماء على شيء فإنه لا يقال هذا إجماع، علماء مصر، علماء المغرب، علماء اليمن، علماء نجد، إذا اتفقوا على شيء فلا يقال هذا إجماع تلزم به الأمة. ولكن لا شك أن النظر إلى ما عليه الجماهير وكذا ومنهم الفقهاء الأربعة لابد أن يكون نظرا دقيقا ومعتبرا، لأن اتفاق هؤلاء مظنة الحق، أما أنه يجزم بأن هذا إجماع ويلزم الناس بهذا فلا يلزم الناس بقول أحد. جماهير الصحابة قد تكون على قول ويكون قولهم هذا خلاف الدليل لغياب الدليل عن جمهورهم، هذا حصل في الصحابة، فكيف بمن بعد الصحابة؟ لا نقول فقهاء أربعة، نقول سادات الصحابة قد يخفى عليهم الدليل. ويدل على هذا ما كان في قصة الطاعون، فإنهم قد غاب عنهم هذا النص وهم بمجموعهم قد نظروا في هذا من قبيل النظر لا من قبيل الأثر، مع عمر رضي الله عنه وسادات الصحابة ماذا نصنع، ندخل أو لا ندخل، فاستدلوا بالأصول العامة والأدلة العامة في الشرع، الإيمان بالقدر من ناحية وعدم إلقاء الإنسان بيده إلى التهلكة هذه من ناحية أخرى، فنظر وبحث بهذه المسألة من غير معرفة بالنص الشرعي، وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه وسادات الصحابة موجودون، ومع ذلك النص موجود وقد غاب عن جمهورهم هذا النص، وجاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم بالنص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى النص، وكان عمر قد اجتهد الاجتهاد الذي يتفق مع النص، ولكن كان محل اجتهاد عنده ونظر لا محل أثر. نفس المسألة أيضا في قتال منع الزكاة، فإن عمر لم يكن معه النص ولا أبو بكر كان معه النص الخاص بهذا، وإنما أيضا اجتهد أبو بكر رضي الله عنه اجتهادا اتفق مع النص الوارد في هذه المسألة، فوارد جدا أن يكون سادات الصحابة على قول، ولكن هذا القول يكون قد غاب عنهم فيه النص، فإذا كان هذا في سادات الصحابة رضوان الله عليهم فكيف بمن دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى. لكن كونك تنتخب أربعة، هؤلاء الفقهاء الأربعة نعم لهم قدر ولهم مكانة ولهم انتشار علم، وتقول بأن قولهم لا يخرج عنه الحق وأنهم إذا اتفقوا فلا يجوز أن يخرج عنه الإنسان، فهذا قول لا أثارت عليه من علم، لأن أعظم من الأربعة قد يكون الأربعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فاقوا الأمة علما واجتهادا، ومع ذلك قد يغيب عنهم النص، فكون النص عند الواحد من الصحابة وعند الاثنين من الصحابة ولا يكون عند جمهور الصحابة. عمر رضي الله عنه غاب عنه نصوص وهو أعلم الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه غاب عنه نصوص وهو أعلم الصحابة، في مراث الجدة استدعى الصحابة، عمر رضي الله عنه خفيت عليه سنته الاستئذان، ابن عباس وهو من مجتهد الصحابة غابت عنه أدلة، زيد بن ثابت رضي الله عنه غابت عنه أدلة، هذا في سادات الصحابة، عمر رضي الله عنه غابت عنه أدلة، فهذا وارد. ولهذا نقول أما الإجماع فهو حجة، لكن الإشكالية ليست في هذا، الإشكالية في مناطه، فهناك مسائل يحكى فيها الإجماع ومع ذلك يرد فيها الخلاف. فهذه المنظومة نظمها شيخ سليمان رحمه الله تعالى في المسائل التي اشتهر شيخ الإسلام فيها بمخالفة الفقهاء الأربعة أو المذاهب، مذاهب الأئمة الأربعة. نعم. وطبعا أصلا حتى نشأة هذه المذاهب لم يتفق الأربعة وجلس الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقالوا هذه المذاهب نتفق أو نختلف، إنما مذاهب الفقهاء الأربعة ما هي يا إخوان؟ هي اجتهاد العلماء الفقهاء الأربعة كل في زمانه وعصره في المسائل التي سئل عنها، ثم تلقاها عنه أصحابه ثم دونوها فصارت مذهبا للإمام، وإلا ما في إمام وضع مذهبا، لا مالك ولا أحمد ولا شافعي ولا أبو حنيفة وضعوا مذهبا، إنما هم علماء كسائر العلماء كالليث كالأوزاعي كغيرهم من العلماء، إنما هذه مسائلهم التي اشتهرت عنهم. وإلا ما اجتمع الأربعة وقالوا نجتمع على مسألة مثلا، ما اجتمع الأربعة، إنما هؤلاء علماء، في كل عالم في زمانه في عصره سئل عن مسائل أجاب فيها، فأصحابه وتلامذته نقلوا هذه المسائل إلى الأمة، جاء من بعدهم فرع على هذه المسائل مسائل، وضعوا أصول للإمام، ما الذي كان يعتمد عليه الإمام حل الفتوى، فقالوا هذا أصول المذهب. فترى أن هذا جله يعني منحوت، وإلا فهو عائد إلى أصل كل إمام، ما صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي، فهو مذهبي. ولهذا يقال المذهب أربعة، أي مسائل الإمام الأربعة التي اشتهرت أكثر من غيرهم لما كان من نقل طلابهم. فمع هذا نقول، فيستحيل مع هذا أن نقول بأن هؤلاء الأربعة، إذا كان الشاهد هذا في زمانه، مع الشاهد هذا في زمانه قد حصل اتفاق أن نلزم الأمة بذلك، وأن نقول بأن الفقهاء الأربعة هؤلاء إذا اتفقوا على مسألة أو كان قولهم في هذه المسألة قولا واحدا نلزم بالأمة فضلا عن أحدهم، فإن المتعصبة المذاهب كل قد ألزم بمذهب إمام، هذا ألزم بمذهب أحمد، وهذا ألزم بمذهب الشافعي، وهذا ألزم بمذهب مالك، وكل هذا على خلاف ماذا؟ على خلاف الأربعة. قال أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان. وأجل من الأربعة، أجل من الأربعة أبو بكر وحده، فكيف إذا كان أبو بكر وعمر؟ ومع ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر أجل من الأربعة، فلو كان هذا محرما أن يقول الإنسان بخلافه لما قال ابن عباس هذا رضي الله عنه، ولما أقر الناس ابن عباس على هذا القول، كيف وقد رجع الصديق، وقد رجع عمر، وقد رجع علي، وقد رجع هؤلاء، مما يدل على أن الحجة إنما تكون في الدليل. أما إذا اتفقت أمة الإسلام على حكم مسألة، المجتهدون منها على حكم مسألة ولا خلاف بينهم وقد اتفقوا على هذا الفهم، فلا يجوز أن نخرج عن هذا الفهم. هذا تأصيل عام فيما يتعلق بتصور الإجماع، وكذلك قول الفقهاء الأربعة، لأن البعض قد يتشدد في مثل هذا الباب، وقد يلزم الناس بما لا يلزمهم في ذلك، وقد يحكى الإجماع وليس بإجماع. نعم.
قال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: بحمد ولي الحمد مزد الفضائل، أؤلف نظما فائقا في المسائل، مسائل عن شيخ الوجود أولي التقى، مبيد العدا من كل غاو وجاهل، وأعني به الحبر ابن تيمية الرضا.
مسائل عن شيخ الوجود أولي التقى يعني في زمانه، وإلا شيخ الإسلام رحمة الله عليه ليس أجل ممن سبقه من الأئمة كمالك وأحمد الشافعي، ولكن شيخ الوجود في زمانه. فلا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعرف له نظير في زمانه، ولا أتى بعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من في قدر شيخ الإسلام، لم يأتي بعد شيخ الإسلام من في قدره. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيخ الوجود يعني في زمانه، والناس بعده رحمه الله تعالى في ما قرر من منهج السلف الصالح عيال عليه، أما في مسائل الفقه فهو كغيره من المجتهدين، هو أجل ممن أتى من بعده، ولكنه يؤخذ من قوله ويرد، ولكنه صاحب علم وصاحب تبحر واسع ومعرفة بمذاهب العلماء رحمهم الله. ولهذا فإنه رحمه الله يسند كلامه إلى الأئمة، ويرفع كلامه إلى الأئمة، ويحقق الروايات في ذلك. نعم. مبيد العدا من كل غاو وجاهل، إنما ذكر أخص أوصافه رحمه الله تعالى نظرا لما قام به من جهاد عظيم في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والرد على المخالفين. ولهذا اشتهار شيخ الإسلام في باب العقيدة وفي باب الرد على أهل البدع والأهواء وتصور مذاهب الفرق أشهر من مكانته رحمه الله تعالى في باب الفقه وفي باب الحديث، وإن كان رحمه الله تعالى كان إماما في كل هذه الأبواب، كان إماما في الحديث، كان إماما في التفسير، كان إماما رحمه الله تعالى في اللغة، كان إماما في كل فرع. سبحان الله، قل من اجتمع لو في أمة الإسلام اجتمع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: جلست رجلا كأن العلم وضع بين عيني، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. فلهذا ذكر هنا شيخ الإسلام بأخص ما يمدح به، فقال: مبيد العدا من كل غاو وجاهلي. نعم.
وأعني به الحبر، وأعني به الحبر ابن تيمية الرضا، وفي بعضها جاءت عضال الزلازل.
نعم، وأعني به الحبر ابن تيمية الحبر والعالم النحرير يقال عنه حبر. نعم، الرضا، وفي بعضها جاءت عضال الزلازل، أي أنه رحمه الله تعالى أفتى في مسائل عضال. نعم.
تفرد عن نعمان فيها ومالك وعن أحمد والشافعي الأماثل.
عن نعمان، وهو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعن مالك وعن أحمد وعن الشافعي الأماثل، حتى لا تظن أنه إنما خالف أناسا ليس لهم فضل ولا قدر. فكون العالم يخالف إماما لا يعني أنه بهذا يصبح أعلم من هذا الإمام، فإن الإمام مهما كان فاضلا فإنه قد يخفى عليه مسائل يعلمها من هو أقل من الإمام، يعلمها من هو أقل من الإمام. فلهذا حتى لا يظن ظان أن شيخ الإسلام أرفع من هؤلاء، وأن شيخ الإسلام إنما خالف من ليس من أهل علم واجتهاد. فقال رحمه الله تعالى: تفرد عن نعمان فيها ومالك وعن أحمد والشافعي الأماثل. نعم.
وقد جاء بعض الصحب يسأل نظمها، فأحببت أن أحظى بدعوة سائلي.
نعم، بدعوة هذا السائل إذ أنظمها له، وهو رحمه الله تعالى قد فتح الحقيقة له هذا الباب، قد فتح له هذا الباب، وصار رحمه الله تعالى لو الشيخ سليمان يعني من الشعراء ومن أهل النظم الجيد، حتى لقب رحمه الله تعالى بشاعر الدعوة، بشاعر الدعوة ولسان الدعوة الناطق في هذا. فكان مثله فيهم مثل حسان بن ثابت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن لم أكن،
نعم، في المتمثلين في نعم الأفاضل يعني. نعم.
وإن لم أكن ذا خبرة ودراية ولست لتحقيق العلوم بآهلي.
نعم، هذا من تواضعه رحمه الله، وكل عالم يكتب في هذا في العلم إنما يقول مثل هذا. نعم. ولكنهم العلماء، والعلماء لو ما كانوا علماء حقيقيين ما تكلموا في دين الله عز وجل، وإنما هذا من باب التواضع. نعم.
ولكنني أرجو من الله رحمة وعلما وتفهيما بكل المسائل.
نعم. أما من جهة السؤال فيسأل عبد ربه سبحانه وتعالى أن يفهمه المسائل. نعم.
المسألة الأولى:
ولا شك أن العلم والفقه من رحمة الله، ولكن أرجو من الله رحمة وعلما وتفهيما بكل المسائل، وأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من فضل الله عز وجل على العبد. نعم.
المسألة
قال
الأولى
سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما. لا شك أن منة الله عز وجل على العبد بفهم المسائل هذا من الله سبحانه وتعالى، ومن فضل الله عز وجل على العبد. نعم.
المسألة الأولى:
ابن عباس رضي الله عنه لما كان في مجلس عمر، وفي مجلس عمر كان العلماء وكان الفقهاء، وكأن بعضهم تكلم في من، وكأن بعضهم تكلم في ابن عباس رضي الله عنه وحداثة سنه، وأن لهم أولادا مثل ابن عباس، فكيف لا يدخلهم عمر كما يدخل ابن عباس. أراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم مكانة ابن عباس وفهم ابن عباس، وأنه ما أجلس ابن عباس هنا عبثا، وإنما هو يعلم قدر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، وعلى حداثة سنه قد أوتي علما غزيرا، هذا معروف في زمان عمر، وحسبك بعمر رضي الله عنه، حسبك بعمر أن يشهد لابن عباس بالفضل والعلم. فاختبرهم يوما في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، والقصة معروفة، وأجاب كل واحد فيهم وقال في الصورة بما ظهر له. قال فما تقول فيها ابن عباس؟ فذكر ابن عباس أنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا أعلم فيها إلا الذي قلت، فأراد أن يبين فضيلة من؟ فضيلة ابن عباس. وفضيلة ابن عباس ظاهرة من عهده صلى الله عليه وسلم، ظاهرة من عهده وعناية النبي صلى الله عليه وسلم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به، ومن ذلك أنه دعا له وقال الله معلم تأويل، ومن ذلك أنه خصه رضي الله عنه ببعض الأمور، لا أقول يعني خاصة ما ينقلها، وإنما علمه وحده كما جاء في حديث الترمذي لما قال يا غلام إنه أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك الحديث. وأيضا فقد جاء في الصحيح أنه رضي الله عنه لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم هو عن يمينه وأراد أن يقفز بهذا الإناء إلى غيره، فأبى ابن عباس وقال لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فالفطنة والذكاء كانت ظاهرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم ابن عباس بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى العلم عنهم. فهذا لا شك أن هذا من منة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يزيده فهما وأن يجتبيه بالفهم عن غيره. نعم.
المسألة الأولى، فأولها قصر الصلاة لكل ما به سفر يسمى لدى كل قائل، وسيان عند الشيخ كانت طويلة مسافته أو دونه في التماثل، وذا مذهب للظاهرية قد أتى وعن بعض أصحاب النبي الأفاضل.
نعم، مسألة قصر الصلاة، قصر الصلاة يتعلق بمسألتان مشهورتان، الأولى ما يتعلق بمسافة القصر، والثانية فيما يتعلق بحد المسافر والفرق بينه وبين المقيم في مدة الإقامة. فهل هناك تحديد مدة إذا جلسها الإنسان عد مقيما، وإذا ما جلسها الإنسان عد مسافرا؟ فهاتان مسألتان مشهورتان عند أهل العلم. المراد أن الفقهاء الأربعة على هذا، على أن هذه المسافة في السفر، مسألة قصر الصلاة بالنسبة للمسافة، أنهم على تحديد مسافة، تحديد مسافة، وأن هذه المسافة هي مرحلتان، والمرحلتان أربعة برد، وهي ما يساوي بالمسافة المعاصرة الآن 80 كيلو وما فوق 80 بقليل. فهذه هي المسافة التي اشترطها الجمهور، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما ورد عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد، وذلك من مكة إلى الطائف وعسفان. وعن عطاء أنه سئل أأقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. وعنه أيضا، عن عطاء يعني رحمه الله، أن ابن عمرو، أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان 2 ركعتين ويفطران في 4 برد فما فوق. ولكن ذهب الظاهرية وبعض الحنابلة واختاروا ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم والشوكان والشنقيط والعثيمين والألباني مطلق السفر، واستدلوا بسفر أهل مكة إلى عرفة وقصره مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نقل هذا بعض أهل العلم، يعني ما ذكرته الآن. فما ذهب هؤلاء الأربعة؟ أن القصر إنما يكون في مثل هذه المسافة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن السفر لم يحدد في نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المذكور في النص هو مطلق الضرب في الأرض، فقال سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولكن ليس مطلق الضرب يعني معناه أن الإنسان يخرج من البلد ولو خرج ميلا فإنه وتجاوز البنيان فإنه يقصر، وإنما ما يطلق عليه في العرف سفر، ما يطلق عليه في العرف سفر بدون تحديد مدة، وليس مطلق أن يخرج من البلد. الضرب في الأرض هو السفر، الضرب في الأرض هو السفر، ولا يقال لمن خرج خارج البلد إلى حقله وعاد أنه ضرب في الأرض، إنما هذا خرج إلى حقله، هذا خرج إلى أرضه، هذا خرج إلى استراحته، هذا خرج إلى كذا. إنما الضرب في الأرض المراد به الصلاة، فقال سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. رفع الله عز وجل الحرج عنهم في مسألة الإتمام وجعل لهم رخصة في ذلك. قال سبحانه: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وليس الأمر معلقا على هذا الخوف، فلما زال الخوف فالحكم باق، الحكم باق. يبقى ننتبه إلى مسألة الضرب في الأرض وتحرير كلام ابن تيمية رحمه الله ماذا يريد بمسألة الضرب في الأرض ومطلق السفر. الضرب في الأرض ليس معنى أن تخرج من البلد، تخرج من البلد إلى مكان وتعود، تعود مثلا تخرج حقلك تخرج كذا، هذا ليس ضربا في الأرض، إنما هذا خروج إلى حقل، خروج إلى كذا. أما الضرب في الأرض يعني مسافرا. طيب إذا ضرب في الأرض مسافرا، إذا ضرب في الأرض مسافرا، فما هي المدة، المسافة التي يقال هذه مسافة يلزم بها؟ فابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بأنه لم يرد نص في هذا، لم يرد نص في هذا، وعليه فما يطلق العرف عليه بأنه سفر فهو سفر، فهو سفر. وإذا العرف رد هذا الاعتبار فلا يعتبر. فماذا لو خرج ميلا؟ العرف ما يسمى هذا سفرا، ولهذا ما ورد عن بعض الصحابة يقول: لو سافرت ميلا لقصرت. هذا لو صح عنه المراد أنه يعني لو أنه خرج من مسافرا فخرج من بلده ميلا أنه يقصر في هذا، أنه يصلي طالما تجاوز البنيان، وليس أن حد هذا الميل، وليس أن حد هذا هو الميل ونهاية هذا هو الميل، فإن هذا لا يعد سفرا في أي عرف، في أي عرف أن يخرج أقل من كيلوين بمسافتنا المعاصرة ويقال هذا مسافر، يحتاج أهبة ويحتاج إلى استعداد، هذا ما يقوله أحد. وإنما المراد ماذا؟ وإنما المراد هو السفر الذي يستعد له الإنسان، يستعد له الإنسان. فشيخ الإسلام يقول ما في مسافة معينة، ما يرجع هذا في هذا إلى العرف. وعلى قول شيخ الإسلام هذا أنه يرجع في ذلك إلى العرف نظرا لإطلاق النصوص، فإننا نقول العرف في هذا قد يختلف في مسافات وقد يتفق في مسافة. ولهذا إذا نظرنا إلى قول الفقهاء الأربعة رحمهم الله تعالى الذي بني على آثار الصحابة رضوان الله عليهم، بل ولهم استئناس بأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا، فمن واقع العمل للصحابة كابن عباس وابن عمر جعلوا مثلا كالسفر إلى جدة إلى عسفان إلى الطائف إلى كذا، وهذا الذي يساوي الأربعة برد، هذا الذي يساوي الأربعة برد. والأربعة برد وهي المرحلتان مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينص نبن هذه هي مسافة القصر التي تقصر لها الصلاة، لكن النبي جاء عنه أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، جاء أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. مسيرة اليوم والليلة قال العلماء مسيرة اليوم هذه مرحلة ومسيرة الليلة هذه مرحلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة يوم وليلة يعني مرحلة، والمرحلة كانت تقدر بهذا، تقدر مرحلة بالمرحلة تساوي بردين، يعني بما يساوي نحن عندنا 40 كيلو هذه المرحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك حد السفر، فقال صلى الله عليه وسلم وأطلق السفر قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ولو ورد ثلاثة أيام فهذا سفر، وأيضا يوم وليلة هذا سفر. فلو نظرنا إلى النصوص وجدنا أن النصوص لا تطلق السفر على أقل من يوم وليلة، فهذا أقل ما ورد، من يوم وليلة. فالمطلق لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع ذو محرم، يحمل على المقيد ما ورد في أقله، وهو أن تسافر يوما وليلة، تسافر يوما وليلة. فالناظر إلى النصوص الشرعية يجد أن النصوص الشرعية فيها ماذا؟ فيها أن الشارع نفسه، أن الشارع نفسه أطلق على مسيرة يوم وليلة ماذا؟ سفر، أن يسافر إلى مسيرة يوم وليلة. ولا نجد في أقل من ذلك من نصوص الشارع ما يدل على إطلاق السفر عليه. ولهذا قال الجمهور بهذا، قال الجمهور بهذا. فإذا جئنا بقول الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض يعني مسافرين فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وجئنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ووجدنا النبي أطلق السفر لا على الميل، ولا أطلق السفر على الفرسخ، ولا على ثلاثة فراسخ، إنما قال صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة، فوجدنا أن النصوص لا تطلق في أقل من ذلك ولا على أقل من ذلك أنه سفر. واستأنسنا أيضا بفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم في هذا، وهو قول ابن عباس وقول عمر ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك، وأنهم اعتبروا السفر إلى هذه الأماكن. تبين لنا رجحان قول الفقهاء الأربعة في هذه المسألة على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، غير معارضين كلام شيخ الإسلام، إذ أن الإطلاق نعم ورد الإطلاق، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن السفر المعتبر في القصر هو كذا وكذا، لكن لما ورد مطلق السفر كما قال شيخ الإسلام فعلا ورد مطلق الضرب في الأرض يعني مطلق السفر، وأن ذلك يرجع فيه إلى العرف، وجدنا أن أضبط العرف هو ما نستأنس به أو عليه بالأحاديث الواردة، ولأن هذا حتى في أهل العرف لا يختلفون، فهذه المسافة لا يختلف فيها أهل العرف، مسافة المرحلتين عرف متفق، ما أحد قال لا السفر أكثر من هذا 200 كيلو مثلا، ما أحد قال هذا، وإنما نجد أن دون ذلك يقع في الاختلاف بين أهل العرف. فطلبنا ما لا اختلاف فيه بين أهل العرف، واستأنسنا بأحاديث رسول الله في إطلاق السفر على هذه المسافة، ورأينا أن هذا أقل ما ورد في النصوص مما يطلق على السفر، ودعمنا ذلك بما ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأينا أن هذا القول هو أقرب من القول بمطلق السفر في العرف الذي يطلق على قليل السفر وعلى كثيره، فرأينا أن هذا هو العرف المنضبط، ولأن العبادة مبناها على الاحتياط، وأن الاحتياط مطلوب في ذلك ما لم يكن عند الإنسان النص الواضح الذي يخرج به عن هذا فيعمل به. فهذه كلها مرجحات، ومرجحات قوية، وفي نفس الوقت نرى أنها لا تخرج عن قول من قال بمطلق السفر في العرف، لأننا نطلب عرفا متفقا عليه، لا نطلب عرفا يختلف فيه أهله فهذا يسميه سفرا والآخر لا يسميه سفرا، فرأينا أن هذا العرف المتفق عليه هو ما كان في مذهب جماهير أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة في أن هذا يطلق على الأربعة برد، كما ورد عن ابن عباس لما قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد، وذلك من مكة إلى الطائف وإلى عسفان. نعم.
المسألة 32، وتستبرئ البكر الكبيرة عندهم وكان إلى أقوالهم غير ماسلي، ويختار ما اختار البخاري، وقد أتى بذا أثر عن نجل حلو الشمائل، وذاك هو الفاروق والقول لابنه، وثالثها
يعني يقصد أن هذا قول ابن عمر عن نجل حلو الشمائل، وذاك هو الفاروق يعني حلو الشمائل اللي هو عمر رضي الله عنه، القول لابنه وليس لأبيه وابنه، وإنما القول لابن عمر. نعم، لكن هذا يعني حتى يتم البيت. نعم.
وذاك هو الفاروق والقول لابنه، وثالثها ما قاله في المسائل، فيختار ما اختاروا لسجدة. نعم. قارئ بغير اشتراط للوضوء لفاعله.
يعني هاتان مسألتان الثانية والثالثة. المسألة الأولى وهي مسألة استبراء البكر الكبيرة، يعني الأم البكر، هل الأم البكر تستبرأ بحيضة أو أنه يصدق السيد في هذا، أو أنها تصدق في أنها بكر ولم يأتيها أحد فليست يعني ثيبا وبالتالي لا يلزم استبراؤها؟ قال في الحشية وقال أيضا ولا يجب استبراء الأمة البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري ورواية عن أحمد، ولا يجب الاستبراء على من اشتراها من رجل صادق وأخبره أن لم يطأ أو وطئ واستبرأه. فهذه الأمة البكر، هذه الأمة البكر هل تستبرأ أو لا تستبرأ؟ فاختيار البخاري وهذا مذهب ابن عمر وإليه مال شيخ الإسلام ورواية عن أحمد أنها لا تستبرأ الأمة البكر، ولا يجب الاستبراء على من اشتراها من رجل صادق، صادق ثقة أنه لم يطأها وأخبر أنه لم يطأ أو كان قد وطأ وحصل استبراء يعني حاضت عنده بعد ذلك، هذا بخلاف ما عليه الأئمة الأربعة من أنه لا بد من استبرائها لعموم النصوص في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الحائل تستبرأ بحيضة فقال فلا توطأ حامل حتى يتضع ولا حائض حتى تستبرأ، ولا شك أن هذا القول هو الأقرب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال بالنسبة للحامل فلا توطأ حتى يعني تضع، وأما الحائل فحتى إيه فحتى تستبرأ، تستبرأ بحيضة إن كانت من ذوات الحيض فحينئذ تستبرأ بماذا؟ بحيضة. ونتأكد أن هذه المرأة ليست بحامل. نعم.
شفنا صورة المسألة يعني عند الشراء ولا عند السبي، يعني مسألة الاستبراء يعني تصور عند الشراء يعني إذا أراد أن يشتري أمة،
عموم الاستبراء يعني عموم الاستبراء إذا اشتراها.
نعم.
إذا اشتراها وهي بكر وأخبر سيدها الصادق أنه ما أتاها أو أتاها واستبرأها أنه لا يلزم أن إيه تستبرئها، فهذا يدخل في خبر المسلم أن تصدقه في هذا. نعم. أنا أقول بالعموم سواء في هذا أو ذاك، يعني سواء اشتراها أو سواء وقعت في السبي فلا بد من الاستبراء لعموم ذلك، وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخصص هذا، لكن هم نظروا كشيخ الإسلام ومن قال بهذا القول نظروا إلى خبر المسلم، مثل ما تقول أنت، مثل ما يقول ولي المرأة أنا ابنتي بكر ويصدق في هذا، صدق في هذا، فيكون كذلك أيضا يصدق سيدها في أنه لم يطأها أو وطئها واستبرأ. نعم.
المسألة
الثانية فيما يتعلق بسجدة التلاوة، هل سجدة التلاوة يلزم لها ما يلزم للصلاة من الوضوء واستقبال القبلة؟ هذه فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال يلزم ما يلزم لها في الصلاة، ما يلزم الصلاة لأنه عدها صلاة، ومنهم من قال لا يلزم لها ما يلزم للصلاة لأنها سجدة عبادة مستقلة وليست صلاة يلزم فيها ما يلزم في الصلاة، ولهذا اختلفت أحكامها فتختلف عن الصلاة، فهي مثل جملة الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مثل أي عبادة من العبادات، مثل الذكر المسبب، إذا سمعت صياح الضيكة تقول اللهم إني أسألك من فضلك، إذا سمعت نهيق الحمار فتقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك إذا سمعت آية فيها السجدة أو قرأت آية فيها السجدة فإنك تسجد، بيد أن هذا أمر بالفعل والأذكار الماضية أمر بالقول، فيكون هذا من باب حصول سبب لعبادة مستقلة، عبادة خاصة وليست تلحق بالصلاة، فإن السجدة وحدها لا تلحق بالصلاة وأحكامها، فإن الصلاة وأحكام الصلاة أحكام خاصة أما هذا إنما هو عبادة مسببة، عبادة مسببة. وهناك العبادات المسببة، إما أن تكون عبادات بقول، وإما أن تكون عبادات بفعل، وهذا من الفعل الذي لا نلحق به ماذا؟ لا نلحق به السجدة بأحكام الصلاة. جاء عن ابن عمر وعن الشعبي السجود للتلاوة من غير طهارة، السجود للتلاوة من غير طهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سجد ولم يأمر الصحابة بالطهارة، ما قال من لم يكن منكم متوضئا فليتوضأ، بل ما هو أعظم من ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد معه المشركون، والمشركون أصلا ليسوا مسلمين، لا الطهارة الحسية ولا الطهارة المعنوية، لا الطهارة الحسية من وضوء لأنه لا يقبل منهم الوضوء، ولا الطهارة المعنوية فإنهم رجس، ولكن الفقهاء الأربعة يشترطون الطهارة. قال القرطبي رحمه الله: ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس ونية واستقبال قبله ووقت، إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة، وذكره ابن المنذر عن الشعبي رحمه الله تعالى. وبوب البخاري سجود المسلمين مع المشركين، إشارة إلى أن هذا يرجح أنه لا يلزم الطهارة، هذا بالنسبة للطهارة. فالجمهور على أنه يلزم لهذه السجدة ما يلزم الصلاة، والراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تبعا لابن عمر والشعبي، وما رجحه البخاري، لأنه لا دليل على اشتراط الطهارة. وأما إلحاق السجدة بالصلاة فهذا إلحاق يحتاج إلى دليل، هذا إلحاق يحتاج إلى دليل، ولم يرد دليل، ولم يرد. فإن صحت التلاوة من غير طهارة، إن كانت من غير مس المصحف صحت، صح السجود. إن صحت التلاوة من غير طهارة، من غير طهارة أصلا صح السجود، وهو الذكر الذي يكون عند التلاوة، ولم يأتي التفريق. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد مع الصحابة، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالطهارة، بل سجد معه المشركون، وهذا أولى وأولى. فالمشركون ليس عندهم الطهارة الحسية من الوضوء، وليس عندهم الطهارة المعنوية، ومع ذلك سجدوا، وما قال لهم النبي لا تسجدوا فإنه لا يحل لكم ذلك. فهذا دل هذا على التوسعة في مسألة الطهارة، وعليها يقاس مسألة ستر العورة بالنسبة للمرأة، فلو أن المرأة كانت تقرأ وهي حسرة الرأس أو كذا فلا تلزم بما تلزم به في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض إلا في خمار، فدل هذا على أن الصلاة يلزم لها ما لا يلزم غيرها. وهذا معروف، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. أما السجود فهذا عبادة، عبادة مستقلة، هذه العبادة مسببة بتلاوة الآية، فإذا تلا الإنسان آية فإنه يسجد، مثل ما يكون من عبادات المسببة بأذكار قولية، وهذا إنما كان بأمر فعلي وهو السجود، وهو السجود. ومثل سجود الشكر، فسجود الشكر، سجود التلاوة، كل ذلك إنما هو من العبادة المنصوص عليها في صفتها، ولكن لا تلحق بالصلاة لكونها يعني سجدة، هذه لا تلحق بالصلاة، إنما سجدة خاصة. من أراد أو من قال يلزم لها ما يلزم الصلاة فعليه بالدليل، وأما الإلحاق والقياس فهذا يحتاج إلى دليل، والعبادات لا قياس فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما سن لنا سجود التلاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد أصحابه، ولم يرد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في ذلك الطهارة، كما أشار إلى ذلك فين؟ كما أشار إلى ذلك في الصلاة. فالمذهب الذي ذهب إلى ابن عمر والشعبي والبخاري وشيخ الإسلام في هذا هو المذهب الأقرب. هو المذهب الأقرب للصواب. نعم دعنا من هذا الكلام، دعنا من هذا الكلام، دعنا ما لا قيمة له ولا قدر، تواتر من كل مذهب في النهاية، يعني المذهب الأربعة عليه هذا ما فيها إضافة، إيه قد تواتر من كل مذهب؟ قل العلماء، قل أجمعوا، بس خلاص هذا اللي يوقف عندنا، لما تواتر من كل مذهب ما هو هذا، ما هذا اللي بنقوله، وهذا اللي أصلا الناظم بيقوله، يعني ما في جديد، ما في إضافة، هذا معروف تواتر في كل مذهب أنه يلزم ملزم في الصلاة. إجمع ليس الإجماع خلاص يبقى، لأنه نريد أن نطلق الكلام فيما لا طائل تحته. ولهذا وما نقل إلا عن ابن عمر، عن الشعبي، عن البخاري، عن شيخ الإسلام، معنى أن سواه من مذاهب الأمة على خلافها، يعني ما الجديد؟ دليل؟ فإن تنزعتم شيء فردوه إلى ما تواتر في المذاهب. إجماع ليس يثبت، هذا إجماع، هذا فيما نقله كل واحد، إما بقى مذهبه لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، وإما مذهبه في حسب ما اطلع عليه. هذه يعني لا نريد أن نطلفها كلام في كل المسائل، نقول إن هذا فيها الإجماع، الإجماع قطعي خلاص لا أحد يتكلم فيه ولا أحد يخالف إجماعا قطعيا إلا إذا كان جاهلا بالإجماع. لكن حينما نقول تواتر مذاهب، تواتر النقلات، هذا مذاهب جماهير، هذا مذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأمصار وكذا وكذا، هذا لا إشكال فيه. ما هو هذا هو أصل المسألة، أن هذه هي المسألة التي خالف فيها شيخ الإسلام ما عليه أهل المذاهب الأربعة، وقد يكون غيرهم، ولهذا المنقول عن ابن عمر، المنقول عن الشعب، المنقول عن كذا، لكن الرجوع إلى السنة. فطالما أنه هذا القول ثابت ولو عن واحد من علماء الأمة، فمعنى أنه ما حصل الإجماع في ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا له معه الدليل، فإذا كان معه الدليل فلا شك أن الدليل أرجح من الجماهير، الدليل أرجح من الجماهير في ذلك. فإلحاق هذا بالصلاة لا دليل عليه، ما الدليل على ذلك؟ هذه سجدة خاصة، سجدة خاصة، وهذه السجدة متعلقة بالتلاوة، والتلاوة لا يلزم لها أصلا الطهارة، التلاوة في أصلها لا يلزم لها الطهارة، إنما مس المصحف يلزم له الطهارة لوجود النص، حديث عمرو بن حزم ولا مس القرآن إلا طاهر، لكن التلاوة ما يلزم لها الطهارة إن كانت عن ظاهر قلب، ما يلزم لها الطهارة يعني من حدث الأصغر، من حدث الأصغر فلا يلزم لها الطهارة، فيقرأ إنسان القرآن. فإذا كان لا يلزم الطهارة في التلاوة، وهذه سجدة تلاوة، هذه سجدة تلاوة متعلقة بالتلاوة، فلا تزيد هذه السجدة سجدة تلاوة عن أصل الحكم. وهذا يجر إلى المسألة الثانية، وهي حكم سجدة التلاوة، هل هي يعني واجبة، سجدة التلاوة واجبة أو مستحبة؟ الجماهير على أنها مستحبة، شيخ الإسلام يرى وجوب سجدة التلاوة، والحق مع الجماهير. يعني المسألة الثانية الحق فيها مع فيما يظهر يعني لنا، طبعا فيما يظهر لنا أن الحق فيها مع الجماهير، لأنه ما الوجوب، ما دليل الوجوب، ما دليل الوجوب؟ هي سجدة مستقلة، هي سجدة مستقلة، هنقول النبي سجد وفعله صلى الله عليه وسلم دل على الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم فعله اختلف، فقد ثبت عنه كما ذكر كما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قرأ ولم يسجد، ولم يسجد معه أحد، وقرأ وسجد سجد معه الصحابة، وعمر رضي الله عنه على المنبر قرأ وسجد وقرأ وترك، فما الدليل على الوجوب؟ ما الدليل على الوجوب؟ لا دليل على الوجوب أيضا. نعم المطلق دل على المشروعية، هذا دل على المشروعية مش على الوجوب، ولهذا لم يختلف أحد منهم في المشروعية، المشروعية، لكن الوجوب هذا يحتاج إلى الدليل الخاص. لكن نعم اين فهذا عمر رضي الله عنه يسجد يقرأ ويسجد في جمعة ويقرأ ويترك، وجاء عند ابن ماجة عند الجماعة إلا ابن ماجة عن زيد قال ابن ثابت قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنج فلم يسجد فيها، وفي رواية لم يسجد منا أحد. لكن أبو حنيفة ذهب إلى الوجوب، ذهب إلى الوجوب، وشيخ الإسلام يميل إلى هذا، لكن ليس الدليل مع شيخ الإسلام. ما الدليل؟ العموم ما يصلح. الدليل العموم هذا ورد تخصيص في السنة، وورد على بفعل الصحابة رضوان الله عليه. نعم نعم، في ما لا وجود. نعم اللي هو يعني في أي مسألتين؟ لو مسألة الوجوب هذا يحتاج إلى إثبات، ولهذا نرفعها إلى مسألة علمية، ألا وهي الإجماع. منقول إنما وارد أن يكون هذا القول عليه جماهير، ولهذا في مسألة حكيفها الإجماع نظرا لأن فقهاء الأمصار على هذا، فخرج الواحد وما وجد إلا هذا القول فنقل في ذلك إجماع، وليس هو الإجماع. فاشتهار القول أكثر من غيره، اشتهار القول أكثر من غيره هذا لا يعد إجماعا، إنما الإجماع له مفهومه، مفهومه المحدود، مفهوم محدود. ما مفهوم محدود؟ هو اتفاق علماء العصر، في العلماء في أي عصر من العصور على حكم مسألة، على حكم مسألة. ولهذا لما يقول أحمد وما يدرك أنهم لم يختلفوا. تمام. إذن فيكون كذلك. هذه الفترة نقول اشتهار الأقوال، بس اشتهار الأقوال، لكن لا يعد هذا، لا يعد شيخ الإسلام مخالفا لما عليه العلماء، اللي هو الخلاف الذي يرد به قوله، الخلاف الذي يرد به قول. فطالما أنه وجد عن بعض التابعين، طالما أنه وجد عن بعض الصحابة هذا القول، وإن اشتهر غيره أو كذا، فإذا هذا يدخل في مسائل الخلاف التي يطلب فيها الترجيح من الأدلة. إن كانت هناك أدلة، هذه أدلة مثلا تحتمل، فيكون المرجع في ذلك إلى الدليل، لأن الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله والرسول. لكن هناك مثلا صحيح يعني أقوال قد تكون مشهورة في الأمة، حتى إن الخارج في عصر من العصور قد يظن أنه ليس هناك قول آخر في المسألة، قد يظن أنه ليس هناك قول آخر في المسألة، لكن يرد. زي مسألة مثلا وجوب السجود، هذه يعني مسألة وجوب السجود هذا ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكذا، والأئمة الأربعة على خلاف هذا، والمنقول عن جماهير أهل العلم خلاف هذا، وموجود السنة في ذلك في حديث زيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد ولم يسجد معه أحد. ولهذا نقول في مثل هذا، في مثل هذا، هذا الكلام كلام لا حظ له من النظر ولا من الأثر، ولا من الأثر. لكن حينما نأتي بقى إلى مسائل فيها فعلا الأدلة، الأدلة إذا نظرت إلى الأدلة وجدت أن الأدلة أخاذ في هذا، ويعني قوية في هذا الباب قوة لا تجعلها أقل من أن تعتبر، يعني ما نقول لها قد تجزم بصحتها، لا، لكن لا ليست أقل من أن تعتبر في المسألة كمسألة اجتهادية، وعليها مثلا بعض التابعين أو عليها مثلا بعض العلماء، فمثل هذا لا شك أنه يعتبر وينظر في ذلك إلى الترجيح، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن مثل هذه المسألة اللي بيبقى منقول فيها تحدث هيبة عند الإنسان، وأنه لا يذهب إلى خلافها إلا بما يتدين الله عز وجل به أن هذا فعلا هو الكلام الذي هو الذي يتعبد الله عز وجل به، ويستأنس بأن على هذا العلماء. إنما لو نظر فوجد نفسه الوحيد الذي يشد في هذه المسألة، لا شك أنه لا يلجأ ولا يخاطر. لكن إن وجد علماء ولو كانوا علماء قليلين في هذا على مر العصور قليلين، لكن الأدل الدليل مثلا ظاهر في هذه المسألة بالنسبة له، نعم لا يبالي ويقول. وقد جاء عن بعضهم أظن إسحاق أو كذا لما سئل في مسألة فأجاب فيها فقال له السائل لقد تبعت فلان، قال ما كنت أظن أحدا يقول هذا. ولهذا ذكر ابن القيم مسألة وهي المجتهد هل يلزمه قبل أن يقول في مسألة بالحكم هل يلزمه أن يطالع كلام العلماء ثم بعد ذلك يجيب؟ فقال هذا لا يلزم، قال هذا طالما أنه مجتهد وأن هذا المجتهد عنده الأدوات وعنده الآلات فلا يلزم أن ينظر إلى من. ليه؟ لأننا لو ألزمناه أن ينظر إلى كلام العلماء معناه أن شيئا زائدا زاد على فإن تنزعتم شيئا فرضوه الله ورسوله، يبقى إلى الله والرسول والعلماء. ولأنه مجتهد وليس غيره بأولى بالاجتهاد منه، ولهذا هو يقول بهذا القول، قوله إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا، إن كان يوافق النص فهو يقبل، فإن وجد مخالف تبقى مسألة خلافية، وإن كان قوله لا يوافقه نص مهما كان فاضلا فإنه يرد للنص. ولهذا الأمة لم تعتبر قول عمر في تمام الجنوب شيئا، لم تعتبر به، معنى هذا قول عمر وقول ابن مسعود لكن لم تعتبر. ما لماذا؟ للمخالفة الصريحة للسنة في هذا، المخالفة الصريحة للسنة في هذا. الأمة لم تعتبر كقول سعيد المسيب، وسعيد المسيب لم يرجع إلى كلام الناس. سعيد المسيب في المرأة إذا طلقت ثلاثا وتزوجت عقد عليها أنها تحل الأول، لم ينظر ابن المسيب من يوافقه ومن يخالفه، لكن الأمة لم تجرمه، لكن في نفس الوقت حكمت على قوله. هل قول ابن المسيب له وجه حتى نقول هذا كقول عند التابعين؟ لا، ليس له وجه، لأن هذا مخالف لما جاء في الصحيحين في حديث امرأة رفاعة، مخالف. يبقى نحمله على ماذا؟ على أن ابن المسيب رحمة الله عليه لم يبلغه النص، عمر رضي الله عنه في مسألته لا، وإن كان هو كان صاحب النص مع عمار لما احتاج عمار عليه لكنه لم يذكر، نسي. والعبرة عندنا بالرواية ليس بكلامه هو بفتواه حتى. فلهذا لم تعتبر الأمة كلام ابن عمر رضي كلام عمر رضي الله عنه في هذه المسألة. إذن لا يلزم أن ينظر المجتهد إلى كلام العلماء. الأمر الثاني أننا لو خرجنا عن حد الإجماع القطعي، وأن هذا منقول ولو عن واحد من الصحابة ولو عن واحد من التابعين، طالما أنه ليس عندنا الإجماع المعتبر بحده الشرعي فنوصف المسألة توصيفها الصحيح، ألا وهو أن هذه فتوى عليها جماهير أهل العلم، عليها فقهاء الأمصار، وعليها 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 إلى آخر ذلك. لكن نحن كطلبة علم ما يصح أن تلحق نفسك بالعلماء اللي هو المجتهد، ما تقول أنا أقول وإسحاق لما سئل هذا إسحاق، نعم، لأنه عنده الأهلية في النظر إلى النص مباشرة واعتبرت الأمة هذا. إنما أهليتنا ما هي؟ النظر بواسطة، النظر بكلام أهل العلم، النظر بكلام أهل العلم. فأنا لما أذهب مثلا إلى هذه المسألة مثلا التي عليها أحد التابعين، عليها الشعبي، عليها فلان، عليها الحسن البصري، عليها سعيد بن المسيب، وهذا على خلاف كلام الجماهير، ولكن الدليل فيها دليل قوي، ولهذا تجد نفسك لا تعرض إلا بكلام الجماهير، إنما النص نفسه ما تقف يعني عنده، ما تصنع تقف عنده. ليه؟ إن النص قد يكون دلالته واضحة، لكن في هذا ما تذهب أنت مرجح بكلام بعض العلم هذا لا إشكال فيه كطالب علم. أما المجتهد نفسه فلا يلزم أن يرجع إلى كلام الناس في عصره ولا في زمنه. ولهذا ابن عباس لما أفتى بأن الربا هو ربا الفضل لم يرجع إلى الصحابة ولا يفتى الصحابة، وظل هذا حتى وصلته السنة على يد الصحابي. ولهذا قال ولكن أخبرني أخي فلان. إذن ابن عباس لم يرجع إلى الصحابة، قال ماذا تقولون في كذا. ابن مسعود رضي الله عنه لما استفتي في المرأة إذا عقد الإنسان على البنت ثم طلقها هل تحل أمها أم لا، فابن مسعود أفتى بأنها تحل، والرجل تزوج الأم بعدما كان عقد على البنت، طلق البنت وتزوج الأم. ما قال حتى أرجع إلى أصحاب رسول الله، لكن لما عاد إلى المدينة، لما عاد إلى المدينة وسأل الصحابة وجد الصحابة على خلاف هذا، على خلاف هذا بماذا؟ بالدليل، مش على خلاف هذا بالاجتهاد، فيكون الشاب بن مسعود رضي الله عنه في ناحية واجتهاد غيره، كمسائل الاجتهاد موجودة، إنما خالف ابن مسعود في ذلك الإيه؟ النص، فرجع فصحح فتوى. يبقى إذن لا يلزم في المجتهد أن يرجع إلى الأمة في هذا، إنما يلزم الطالب، يلزم الطالب أن يرجع إلى فهم العلماء في هذا إذا أمكنه، إنما إذا ما أمكنه كان في وقت، هذا الوقت ما يستطيع أن يرجع فيه إلى العلماء وعنده نص يفتي بالنص، ولا يلزم أن يرجع في ذلك إلى العالم إذا كان له أهلية معينة. المهم إذن عندنا نص وعندنا إجماع، عندنا نص وعندنا إجماع، فإذا ثبت الإجماع وكان إجماعا قطعيا هذا لا يمكن مخالفته ولا تأويل الأمر بخلاف ذلك. طيب عندنا نص قطعي هذا لا يجوز مخالفته كذلك. الإشكالية فين؟ في النص إن لم يكن قطعيا يحتمل، وأن الأمة وقع في الخلاف، الإجماع إن كان قد نقل خلافه، فهذا الذي لا يلزم أحدنا بقول إيه؟ بقول الآخر فيه، وإنما تكون المسألة من مسائل الاجتهاد. هذا خلاصة البحث في هذه المسألة. عند نص قطعي يبقى هذا لا نخرج عليه، والأمة لن تخرج عن نص قطعي إلا لمن غاب عنه النص، وعندنا إجماع قطعي لا نخرج عليه، إنما إذا كان النص يحتمل وهناك في الأمة من قال بهذا التأويل فإنه يعتبر ويكون قولا يتعبد به الإنسان، ويصح أن يتعبد به ويفتي ولو كان على خلاف المذاهب. ولهذا أصلا هي قضية ابن تيمية التي سوينا في بعضها كانت خروج عن ماذا؟ عن مذاهب العلماء، خروج عن هذه المذاهب اللي هي المذاهب الأربعة، فقهاء الأربعة وغير فقهاء الأربعة، لكن شيخ الإسلام إنما أرجعهم إلى النصوص وإلى أيضا عمل من سبق وفتوى من سبقه، وإن كانت قليلة فين؟ وإن كانت قليلة في الأمة، لكن لها حظ من النظر من جهة الأدلة، ولهذا يشرق ويغرب من جهة الأدلة، لكنه ماذا؟ لكنه رحمه الله تعالى تكون حجته في ذلك القول، وطارة تكون الحجة على خلاف. مثل هذه المسألة، يعني في سجد التلاوة عندنا جزئان، عندنا جزء يتعلق بالطهار وعندنا جزء يتعلق بالحكم. شيخ الإسلام في ما يتعلق بالطهارة رجع إلى ابن عمر، رجع إلى قول الشعبي، رجع إلى قول اختيار البخاري، هو طبعا رجع إلى النص، لكن هذا قول ابن عمر وهذا قول البخاري، لكن في ولا شك أن النص في ذلك، أن النص في ذلك واضح، فحديث زيد رضي الله عنه واضح في هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، وحديث عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي محضر من الأمة لم ينكر على عمر رضي الله عنه أنه ترك السجود، فكيف نقول بهذا الوجوب؟ فكيف نقول بهذا الوجوب؟ ومسألة الطهارة، نعم الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام في مسألة الطهارة وأنه لا يلزم الطهارة. ليه؟ لأن النص أيضا ليس فيه طهارة، وهذه عبادة، والعبادة في شرطها يلزم الدليل، في شرطها يلزم الدليل. فنحن حينما قلنا بستر العورة، حينما قلنا بالطهارة في الصلاة، حينما قلنا باستقبال قبلة، حينما قلنا هذا، كل هذا لأن الأدلة دالة عليه، لأن الأدلة دالة عليه. نعم.
المسألة الرابعة. نعم.
في ماذا؟ الله أعلم. هذا المنقول عن سعيد في كتب الخلاف، هذا منقول عن سعيد بن مسيب لأنه كان يتأول رحمه الله تعالى، فإن طلق فارتح لهم بعد حتى نكح زوجا غيره، والنكاح يطلق على العقد ولم يبلغه النص، هذا يحتاج هذا منقول في كتب الخلاف، لكن ابن كثير الله أعلم بقوله هنا. نعم. تكون ايه؟ هو طبعا لا ينبغي للمرأة ان تصلي في بنطال، لكن لو كان البنطال واسع أو كذا تأثم لكن تصح الصلاة طالما أن العورة مستور. الله أعلم كان ضيق يعني يحجم الله أعلم. من هذا هل هذا يقال ستر عورة ولا إظهار؟ لكن لو كانت العورة مستورة لكن بالبنطال فيأثم على هذا لكن صلاته صحيح. إنما لو كان يجسم يعني يجسم هذا الله أعلم يعني من أن إنسان لو قال تستر العورة هل ستر العورة بإخفاء البشرة أو ستر العورة بألا يظهر حجمها؟ الله أعلم. شوف كذا أحد من العلماء أفتى بالنسبة للبنطال إن كان ضيقا. نعم أنه ما يقول هذا جعل ابن عمر من شبيه السجود التواء من غير طهار ونقل شيخنا برضو ابن باز رحمة الله عليه عن ابن عمر يقول أنه سجد من غير طهار. نعم.
المسألة الرابعة ومعتقدا ليلا فبان بضده لأكل ومطعوم بشهر الفضائل فليس القضاء يوما عليه بواجب وما حكمه إلا كناس وجاهل وما أمر المعصوم من كان مخطئا من الصحب أن يقضي الصيام فسائل كذلك بعض التابعين وبعض من إلى الفقه منسوب ومن للفضائل عنيت به نجل الخليفة ذي التقى فمذهبهم ألا قضاء لفاعلي. نعم. وعمدتهم ما في الصحيحين ذكره وقد مر منظوما فكن غير غافلي.
نعم هذه مسألة إذا ما أكل ظنا دخول الليل فبان بقاء النهار وهذه التي وردت في الصحيح أو إذا ما أكل ظنا بقاء الليل فبان النهار كلا المسألتين مخطئ فيها فما حكم هذا؟ أولا يقال ابتداء يفرق بين المفرط والمتحري فإن كان مفرطا فمثل هذا لا يؤبه له فهذا المفرط لا شك أنه لم يعمل بدليل ولم يكن عنده الاجتهاد الذي يقال أخطأ إنما هذا مفرط فالمفرط ليس معنا عنده ساعة ينظر فيها عنده منبه يرجع إليه عنده أمارات عنده إلى آخره فهذا المفرط لا يرجع إليه لكن لو أنه فعلا قام مثلا فنظر إلى الساعة فوجدها خطأ أو غير ذلك أو مثلا ظن أن الشمس قد غربت وهي ليست كذلك فأكل هذا حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لهذا اختلف أهل العلم في ذلك فالجمهور على القضاء والمذاهب الأربعة على القضاء في هذا وذهب مجاهد كما نقل بعض أهل العلم وذهب مجاهد والحسن ورواية عن أحمد واختاره المزني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومن المعاصر ابن عثيمين إلى عدم القضاء واستدلوا بهذا النص الخاص في أن الصحابة رضوان الله عليهم أكلوا ثم وجدوا الشمس بعد ذلك ولم يرد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا فلم يرد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء هذا الدليل الخاص والأدلة العامة قوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ولأنه لا فرق بين المخطئ وبين الناس وبين المكره لا فرق بين كل هؤلاء وعليه فإن من أفطر أو أكل ظنا بقاء الليل أو أكل ظنا دخول الليل فإنه ولم يكن مفرطا فإنه لا قضاء عليه كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من نسي فأكل أو شرب فليتم صوم. نسي كذلك أيضا من أخطأ، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. هذا عام، هذا عام، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هذا عام، إلا في أبواب المتلفات. ولهذا هذه المفطرات يلزم لها أن يأتيها الإنسان ذاكرا عالما مختارا، ذاكرا عالما مختارا. فإذا كان الإنسان مخطئا أتى هذا الشيء بالخطأ يظنه كذا فبان خلاف ذلك، فإنه إن شاء الله لا شيء عليه. ولهذا قال رحمه الله تعالى هنا: فليس القضاء يوما عليه بواجب، وما حكمه إلا كناس وجاهل. كما أنه يعذر الجاهل كما أنه يعذر الناس، فكذلك يعذر المخطئ، إذ لا فرق. وما أمر المعصوم من كان مخطئا من الصحب أن يقضي الصيام فسائلي. كذلك بعض التابعين يقول: وما أمر المعصوم من كان مخطئا من الصحب أن يقضي الصيام، ما جاء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا القضاء. كذلك بعض التابعين وبعض من إلى الفقه منسوب ومن للفضائل عنيت به نجد الخليفة ذي التقاء، فمذهبهم ألا قضاء لفاعلي. قال في الحاشية: ومن أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا فلا قضاء عليه. وكذا من جمع جاهلا بالرفث أو ناسيا، وهو إحدى روايتين أحمد. والحديث المشار إليه حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لابد من قضاء. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لابد من قضاء. قال شيخ الإسلام: لا يجب القضاء، فإن النبي لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. قال: تنبيه، القول بعدم القضاء مشهور عن عمر في إحدى الروايتين عنه لابنه رضي الله عنهما. قال: تنبيه ثاني، الحديث لم يروه مسلم وإنما في البخاري. يعني قوله وعدتهما في الصحيحين يقول هذا في البخاري فقط وليس عند مسلم. الشاهد أن القضاء ورد فين؟ أنه لما سئل هشام، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لابد من قضاء. ولكن ليس هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمدة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أنه لا قضاء على من أكل خطأ، سواء كان قد أكل يظن بقاء الليل أو أكل يظن دخول الليل، لعمومي للدليل الخاص في هذا، ولأن ولعموم الأدلة الأخرى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. نعم نعم. ما هو صح صح صح، لأنه شك معناه المفرط، يعني ما ترجع عنده شيء فلم فعلى ما يفطر. ما هو صح، أصل الشك عدم ترجيح. طب أنت إذا لم يكن عندك عدم ترجيح فعلى ما تأكل؟ خباك يبقى الأصل، نعم تبنى على الأصل، يبقى لا تخرج أي نعم، إنما غلب الظن ماشي، لو الظن يبقى نعم. نعم.
المسألة الخامسة: ومن كان في حجاته متمتعا بفرض وإلا في جميع النوافل فيكفيه سعي واحد في اختياره. وعن أحمد يرويه بعض الأفاضل، وكان ابن عباس بذلك قائلا: فأعظم به من قدوة ذي الفضائل.
نعم، هذه مسألة، وهي مسألة ماذا؟ وهي مسألة المتمتع، هل يكفيه سعي واحد هل يكفيه سعي واحد أو لابد من سعيين وطوافين؟ فجماهير أهل العلم على أنه لابد من سعيين وطوافين، فالمتمتع يأتي بعمرة فيها الطواف والسعي وتحلل منها، ثم يأتي بحج فيه الطواف والسعي، طواف الإفاضة وسعي الحج، وهذا الذي عليه الجماهير. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذهب إلى ماذا؟ ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يكفيه سعي واحد، واستدل بحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لم يطوفوا، أي النبي والصحابة، وفيه أن جابر قال لم يطوفوا، أي الصحابة النبي والصحابة، بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول. انتبهتم يا إخواني؟ فشيخ الإسلام يرى أن حديث جابر دال على الاقتصار للمتمتع على طواف واحد، فإنه قال ماذا؟ قال جابر لم يطوفوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فأين الثاني؟ هذا حديث جابر. ومعلوم أن حديث جابر أن مسلم هذا من أجمع أحاديث ماذا؟ الحج. ليس جمع كل شيء نعم، لكن هو أجمع حديث في الحج. فشيخ الإسلام ذهب إلى هذا، والجماهير قالوا لا بد من طوافين وسعيين، لا بد من سعيين، سعي لعمرته ولا تتم العمرة إلا بهذا، وسعي للحج. وقول الجمهور هنا هو القول الراجح، وذلك لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فطاف الذين حلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، يعني طافوا طوافا، الطواف يطلق على السعي ويطلق على الطواف حول الكعبة، فطافوا كذلك لهذا. وجاء عن غير عائشة رضي الله عنها ما يثبت أنهم طافوا طوافين وسعوا سعيين. وأما حديث جابر رضي الله عنه فالمراد به ماذا؟ للقارن، فكلامه النبي والصحابة يعني من كان معه قارنا، فيبقى طافوا بين الصفا والمروة، لم يطوف بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، لأن القارن يسعى سعيا واحدا، فإن قدمه بعد طواف القدوم وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إن قدمه مع طواف القدوم أجزأه ولا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن لم يقدمه مع طواف القدوم جعله بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فهو من أدى عمره وحج، عمره منفصل يتحلل، لكن القارن لا يتحلل، القارن لم يتحلل، القارن تدخل عمرته في ماذا؟ في حجه، القارن تدخل عمرته في حجه. أما المتمتع كيف يقال يقتصر على سعي واحد؟ المتمتع أتى بماذا؟ المتمتع أتى بعمرة وأتى بحج، أتى بعمرة وأتى بحج. طيب العمرة يلزم فيها إيه؟ هل يجوز الاقتصار على الطواف فقط دون السعي؟ طبعا لا، لا بد من سعي وطواف، فلا بد في العمرة من سعي وطواف. طيب الحج، هل الحج فيه الطواف فقط ولا لا بد فيه من سعي؟ لا بد فيه من سعي، فكيف يقال بالاقتصار على سعي واحد؟ فحديث جابر رضي الله عنهما يحمل على ماذا؟ على القارن ليس على المتمتع، يحمل على القارن ليس على المتمتع. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا كلام مرجوح، والراجح ما ذهب إليه الجماهير من اشتراط ماذا؟ السعيين والطوافين. من اشتراط السعيين والطوافين، وأما حديث جابر رضي الله عنهما فيحمل على القارن لا على المتمتع، وذلك كما قلنا للأدلة حتى المنفصلة، فالعمرة ما تصح بدون سعي وطواف، والحج ما يصح بدون سعي وطواف، لكن لما كان القارن لا يتحلل وإنما تدخل عمرته في حجه، ولهذا عمله عمل المفرد، والمفرد ما عليه سعيان، المفرد عليه سعي واحد، عمله عمل المفرد إلا فيما يتعلق بالذبح فقط، فإن القارن يذبح وأما المفرد فما يذبح، لأن القارن يذبح شكرا لله عز وجل أن كتب له ماذا؟ أن كتب له عمرة وحج في عمل واحد وفي صفرة إيه؟ وفي صفرة واحدة، فيشكر الله عز وجل بالذبح كالمتمتع، بيد أن المتمتع يختلف عن القارن في أن المتمتع ينفصل بعمرته ويتحلل، ولذا أمرهم النبي بالتحلل صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك شاقا على الصحابة، لكن أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل من عمرته وأن يجعلها إيه؟ عمرة. فكيف تقول بإجزاء سعي العمرة؟ هذا سعي في العمرة وليس في الحج، وأما الحج فلا بد فيه من ماذا؟ فلا بد فيه من السعي، لحديث عائشة وغيرها في أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف، في أن الصحابة رضوان الله عليهم طافوا إيه؟ يعني بين الصفا والمروة لحجهم لما رجعوا من منى. فكلام الجماهير هنا والكلام المقدم والكلام الصحيح لأن عليه الأدلة، أما ما ذهب إليه شيخ الإسلام من حديث جابر فإن حديث جابر محمول عن هذا المحمل الذي لا يتعارض مع الأحاديث الأخرى، ولأن الأدلة المنفصلة أيضا دلت على أن الحج لا بد في من سعي الطواف، وأن العمرة لا بد في من سعي الطواف، وأن المتمتع باتفاق يفصل عمرته عن حجه، ولهذا قالوا يا رسول الله أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني الحل كله حتى الإنسان يجامع امرأته؟ قال الحل كله، والقارن بخلاف هذا، ولهذا القارن إذا سعى مع طواف القدوم، القارن إذا سعى مع طواف القدوم أجزأه ذلك، أما إذا ما سعى مع طواف القدوم لازمه أن يأتي بهذا السعي بعد ماذا؟ بعد طواف الإفاضة. إذن دل هذا على أن الحج لا بد له من سعي، طيب والعمرة لا بد لها من سعي، طيب لكن النبي سعى سعيا واحدا صحيح، ليه؟ لأن القارن ليس عليه سعيان، القارن عليه سعي إيه؟ واحد، فإن شاء قدمه بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، فكيف نلحق المتمتع بالقارن؟ كيف نلحق المتمتع ونقول المتمتع يجزيه ماذا؟ يجزيه سعي واحد، ومعلوم أن المتمتع هذا أتى بعمره وتحلل من الحلة كله ثم أتى بحج، وما أحد وسعيه العمرة لا علاقة له بسعي الحج، فيلزمه السعيان، سعي العمرة وسعي لحجه، وأما حديث جابر عند مسلم فإنه محمول على القارن حتى لا يتعارض مع حديث عائشة وما ورد عن غير عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصحابة إنما سعوا سعيين. فكلام شيخ الإسلام في هذه المسألة وهي اقتصار المتمتع على سعي واحد كلام مرجوح، مرجوح والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم لأن الدليل معهم وهو حديث عائشة وغيرها. فقوله هنا ومن كان في حجته متمتعا بفرض وإلا في جميع النوافل فيكفيه سعي واحد في اختياره، وعن أحمد يرويه بعض الأفاضل، وكان ابن عباس بذلك قائلا فأعظم به من قدوة ذي فضائله، ومعتمدون في ذلك حديث جابر، ولكن حديث جابر كما قلنا هذا محمول على القارن. نعم، الصحيح أنه عليه سعي أنه عليه سعيان، أي المتمتع لعمرته سعي ولحجه سعي، أما القارن نعم يكفي سعي لأن القارن تدخل عمرته في حجه. نعم نعم هذا لا إشكال فيه. نعم هذا لا إشكال فيه. بتبي صبر شوي. سبحان الله أنت صعيدي. لكن نعم. لكن طبعا الشيخ الذي لا يرى الإبطال الحقيقة يعني المسألة تفصل لأن الشيخ مسؤول عنه بجامة. لأن المانع من البنطال ما هو؟ المانع من البنطال إن كان من أجل فتنة إن كان من أجل فتنة وكذا فهذا لا تضر به أمام محارمها إلا الزوج فيحق لها وإن كان من باب التشبه فلا يحق لها لا عند الزوج ولا عند غير. هذا البنطال اللي تلبسه هنا بالبجامة هذا ليس البنطال الذي فيه التشبه لأن الرجال ما يلبسونها الرجال ما يلبسونها هذا بجامة داخلية تلبسها المرأة في البيت وهذا من عادتها عادة المرأة تلبسها في البيت فقد يقال يمنع أن تظهر المرأة بهذا أمام محارمها لأن هذا قد يكون فيه نوع فتنة فلا تظهر أنما أمام زوجها يباح إنما البنطال الذي هو بنطال معروف يلبسه الرجال هو بنطال خروج يعني يلبسه الرجال فليس على المرأة فالمرأة إن لبسته كانت متشبهة وعليه مثل هذا البنطال عند من يرى من عليه التشبه لن يراه لمن لا للزوج ولا لغير الزوج هذا بالنسبة للبنطال في خارج الصلاة. طيب البنطال على الوجه الذي هو مباح للزوج كالبجامة البجامة بنطال البجامة زي البنطال زي البنطال تلبسه تحت عباءتها أو ما نسميه نحن بالكلسون فهذا لا فرق بينه وبين غيره. نعم لكن يبقى بقى صحة الصلاة وقد ستر العورة فلم يظهر شيء من جهة العورة لم يظهر شيء فهل يا ترى يعتبر عدم ظهور الشيء وبالتالي يكون ساتر ولا نعتبر أن الستر هنا على خلاف ما أمر النبي أن يستر به وهو الدرع فإذا اختلفت الصفة في هذا وفيه تحجيم العورة فلا يعتبر. نعم على قول أعد الكلام كاملا دي مسألة منفصلة. نعم ايضا يعني ده ترجح الشيخ لكن ايضا الترجح هذا ليس بالقوي لان مساله السوء المحرم معروف فيها الايه النزاع ومعروف فيها انفكاك جهه دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هذا مؤسس على انه البيجامه سوء محرم على ان البيجامه سوء هو سوء محرم اذا خرجت به لكن ليس محرما في بيتها على الصحيح ليس محرما ان هذا ليس من لبسه الرجال ولا هي نفسها أيضا كذلك قد تكون بجامة ما فيها فتنة لأنها طويلة مثلا كما هي عادة النساء فيكون الشيخ أسس على الثوب المحرم وهذا ليس محرما كذلك أيضا تأسيس على الثوب المحرم الثوب المحرم لما اتفق العلماء أن الصلاة فيه باطلة إنما اختلف فيها العلماء الثوب المحرم البقعة المغصوبة. نعم ولي عمر. نعم فتوى من؟ نعم
سؤال الشيخ الفوزان هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل وأيضا إذا لبست المرأة ثوبا خفيفا ليس مبينا لعورتها فما حكم الشرع في ذلك أفيدونا جزاكم الله خير. الجواب الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف حجم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها وكذلك الرجال لا يجوز لهم لبس مثل هذه الثياب ولكن الحرمة في حق النساء أشد لأن الفتنة بهن أشد. أما الصلاة في حد ذاتها إذا صلى الإنسان وعورته مستورة فصلاته في حد ذاتها صحيحة لوجود ستر العورة لكن يأثم من صلى بلباس ضيق لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس. هذا من ناحية. والناحية الثانية كما ذكرنا أن الضيق يصف أعضاء الجسم ويكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه، ولا سيما المرأة، فيجب عليها أن تستتر بثوب ضاف واسع يسترها، ولا يصرف شيئا من جسمها، ولا يلفت الأنظار إليها، ولا يكون أيضا ثوبا خفيفا أو شفافا، وإنما يكون ثوبا ساترا يستر المرأة سترا كاملا لا يرى شيء من جسمها، لا يكون قصيرا حاسرا عن ساقيها أو ذراعيها أو كفيها، ولا تكون أيضا سافرة بوجهها كاشفة لوجهها، وإنما تكون ساترة لجميع جسمها، ولا يكون شفافا بحيث يرى من ورائه جسمها أو لونها، فإن هذا لا يعتبر ثوبا ساترا. وقد أخبر النبي صلى الله
يعني
عليه وسلم
يعني حاصلها أنه تصح الصلاة مع إثمها، تصح الصلاة مع إثمها. نعم، لأن فعلا المسألة فيها تردد في النظر هل يعتبر هذا، ولهذا تقول المرأة لا تصلي في البنطال، صلي فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا في درع، نقول لها هذا. لكن إن صلت في هذا والبنطال واسع ولا يحجم فهذا نقول لا تفعلي، لكن صلاتها صحيحة. إنما الإشكالية فيما إذا كان ضيق فإنه يحجم، فهل يقال بأن هذا ستر بغير ما يستر لأن ظهور أحجام هذه العورة كأنها غير مستورة؟ هذا الذي قد يكون فيه التردد، مثل ما ذكر الشيخ العثيمين أنه يرى أن هذا ثوب محرم وبالتالي تصح الصلاة فيه، أو كما قال الشيخ الفوزان، يعني الإنسان يميل إلى ما ذهب إليه الشيخ الفوزان أنه التفريق يعني بين كون الثوب محرما شيء وكون تصح الصلاة فيها هذا شيء. إيه مثل الرجل أيضا لا ينبغي أن يلبس بنطالا يحجم العورة، لكن تصح صلاته ما لم يظهر شيء، تصح صلاته. نعم. نعم. ينسى الواحد يعني ينسى الواحد. نعم
شيخنا،
ما نقول هي فيها تردد، لكن الحقيقة يعني اللي يظهر الأقرب هو صحة الصلاة فيها مع كونها محرم. نعم.
تحجيم العورة يعني كأنه فقط ستر اللون فقط، يعني بعض الرجال يلبس هذه الأشياء كأنه لا يلبس شيء، فقط اللون مستور فقط.
ما هو هذا هو المراد الستر، ولهذا قالوا إذا كان فيه ما يشف العورة فهذا لا تصح. ليه؟ لأن هذا إذا شف العورة كأنه ما لبس شيئا هذا ما سطر عورته، لكن هنا سطر بمحرم، سطر بشيء أظهر هذا الحجب، هذا الحجب في ذاته تحريم محرم، لكن يقال سطر. نعم.
كلام الشيخ الألباني شيخ.
فهو الحقيقة محتمل، يعني هو محتمل.
كلام الشيخ الألباني.
نعم. نعم.
الشيخ الألباني.
سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما حكم الصلاة في البنطلون، فأجاب البنطلون له مصيبتان، الأولى أنه ليس لباس،
هذا اللي يقال فيه الجواب يظهر من عنوانه. نعم.
الأولى أنه ليس لباسا إسلاميا وهو لباس أوروبي، ويمكن أن نقول مهني، ولكنهم تغلبت عليهم عاداتهم وأخلاقهم اللا إسلامية فتفننوا في تفصيل البنطلون كما تعرف، وكل سنة يطلعوا بموضة تختلف عن سابقتها، فهذا من زي الكفار وليس من زي المسلمين. المسلمون إلى عهد قريب كانوا يتسرولون يلبسون السروال الفضفاض، هذه المصيبة الأولى أنه من عادات الكفار ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار. وهنا لابد لي من التذكير بشيء طالما يذكر بمثل هذه المناسبة، يقولون إن البنطلون صار لباسا أمميا، كل الأمم وكل الشعوب تتبنطل. نقول إن افترضنا أن نقول إن افترضنا أن الأمر كذلك وليس كذلك لأنه لا يزال في كثير من البلدان الإسلامية يحافظون على الزي الإسلامي وإن كانت تختلف من شكل إلى آخر فنقول هب أن الأمر كذلك. هنا يأتي حكم شرعي جديد وهو أن المسلم ليس مكلفا فقط بألا يتشبه بالكفار بل هو مكلف بأن يتقصد مخالفة الكفار مخالفتهم في شيء ما فيه أي ضرر لو فعله المسلم لكن مع ذلك ينبغي أن يتقصد مخالفة الكافر. والدليل على ذلك حديث رائع جدا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، يعني من سنة الله الكونية في عباده أنه فرض الشيب على الإنسان سواء ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا، فقد تجد مسلما شائبا وتجد كافرا يهوديا أو نصرانيا أو كافرا ملحدا شائبا جمع بينهما الشيب ليس بصنع الشائب، ولو كان بيده من الأمر شيء خاصة هؤلاء الكفار ما شاب أحد منهم أبدا لأن الشيب عندهم بغيض. أما عند المسلمين فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن الشيب في وجه المسلم نور. على كل حال هذا فرض من الله على الناس أن يشيبوا دون تفريق بين مسلم وكافر، فإذا رأينا مسلما قد شاب وجاره الكافر شاب ما نقول أن هذا تشبه بهذا لأنه ليس من فعله وإنما هو من فعل رب العالمين. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود والنصارى اصبغوا شعوركم فإنهم لا يصبغون. فإذا بهذا الحديث وضع لنا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة العامة في سبيل حرص المسلمين على أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة حتى في شيء لا يملكونه. لو كان يملك أحدهم ما شاب كما ذكرنا لكن يملك الصبغ أو الصبغ فيقول عليه الصلاة والسلام للمسلم اصبغ شعرك وخالف في ذلك الكافر من اليهود والنصارى أو النصارى أو غيره. فالبنطلون لو فرضنا أنه شاع في الأمم كلها فنحن مش ضروري نلبسه بل ضروري نتقصد مخالفة الكفار في هذا اللباس فيكون لباسنا غير لباسهم. هذا هو العيب الأول في البنطلون وهو إما المشابهة وإما ترك المخالفة. في عيب ثاني وهو أهم بكثير
لكن
جدا.
هذه المسألة كلام في الشيخ يعني كلامه ويبدو جيدا لكن طبعا في عليه ملاحظات. أولا نثبت أن هذا البنطال من لباسهم وليس من لباس المسلمين، فإن الإسلام ما حدد لباسا معينا إنما نهى عن لباس لا عن لباس يشبه لباس الكفار تشبه في الإنسان بلباس الكفار، وهذا الذي حد العلماء له الحد وهو ما تميز به وصار علامة عليهم في أصل الأمر. وذلك لأن المشاكلة في الظاهر تورث ماذا؟ تورث الموافقة في الباطن، هذا فيما تميز به مثل لباس القساوسة ومثل لباس اليهود، فإن هذا ولا شك أنه ينهى عنه لكونه من لباسهم. لكن هل البنطال هذا من لباسهم؟ البنطال السروال كل هذا لا إشكال فيه، ولا زال المسلمون يلبسون عددا من اللباس، إزار، رداء، ثوب، جبة، فمبنى هذا كله على الإباحة. يبقى أصل المسألة ليس أن هذا من التشبه ثم لما شاع بين المسلمين وغيرهم لم يعد خاصا بهم فارتفع الحكم، هذا في أشياء أخرى، في أشياء أخرى في أصلها تكون لغير المسلمين لكن يشاركهم المسلمون في ذلك بعد ذلك ويشيع هذا حتى يصبح التشبه مرفوعا لأنه لم يعد من خصائصهم. طالما أن الشيء لا يعود تحريمه لذاته أبدا هذا لا يجوز. شاع فيهم الخمور وعندنا بعض الناس أو كثير من البلدان شاع فيها الخمور مثلا، هل نقول والله هذا لا، لأن النهي هنا عائد إلى ذات الخمر ليس إلى مسألة علة التشبه، ليس عائد إلى علة التشبه. النساء التبرج اللي هي لبس البنطال للمرأة ولبس الجيبة للمرأة وغير ذلك، هذا من لباس الكفار ليس من لباس المسلمين يوما ما. لباس المسلمين وإذا سألتمونه ما تعفصلون من وراء حجاب. طيب شاع في النساء اليوم التبرج ولا ما شاع؟ شاع. هل نقول هنا بأن هذا التشبه يرتفع؟ ليست العلة في هذا التشبه فقط، إنما النهي عن هذا لذاته أن تظهر المرأة عورتها، لأن هذا فيه الفتنة، ولهذا يبقى الحجاب الشرعي لآخر الزمان حتى لو وجد في جل نساء المسلمين التشابه. يبقى لابد نبحث في أصلها أصلا، أصل الفعل هذه هي من خصائصهم، وبالتالي لا تجوز لنا. لكن إن شاعت والعلة التشابه فقط بين المسلمين وغير المسلمين، رفع الحكم فيقال لم يعد خاصا بهم، فإذا نظرنا البنطال ما نجد البنطال هذا يقال هذا خاص. إنما الشريعة أباحت اللباس إلا، أباحت إلا، وعليه ما أحد قال في ثياب الباكستاني، في ثياب الصومالي، في ثياب النيجيري، ها؟ فإنهم يلبسون لباسا ألبسة لو عندنا لبست لعد هذا في اللون من 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 ثياب النساء اللي هي العلامات هذه الألوان، هذه إنما يلبسها النساء ما يلبسها الرجال عندنا، لكن عندهم عادي، لا إشكال، لا إشكال في هذا. فالأصل في اللباس الإباحة إلا ما ورد من دين في النهي عن ذلك. طيب ما ورد مسألة البنطال؟ لأن البنطال هذا، البنطال هو مصر الرجلين، هذا هو السروة، كون يفصل بهيئة معينة مثلا أو بغير هذا ما يختلف الحكم من أجل هذا. أنا أمشي بالسروال الداخلي، أنا أخلع الثياب الآن وأمشي بالسروال في البيت، هل يقال هذا من التشابه؟ يعني لو جاء الشيخ لبن يقول لا هذا يمنع لأنه هذا من التشابه، أقول أي تشابه؟ فإن قال لا بنطالك هذا ليس في التشابه لكن بنطال آخر في التشابه، نقول ما الفرق؟ فمثل هذا نؤسس أولا أن هذا من لباسهم، ثم بعد ذلك ننظر هل بقي مشهورا عليهم مخصوصا بهم، وبالتالي من شبههم نقول هذا ما يجوز، أو أنه عم حتى لم يعد يتميز بهؤلاء. فالحقيقة كلام الشيخ جيد لو كان في أصل هذا التشابه، ولم يرد المنع من ذلك، فكل يلبس على عادته، المهم أن يكون هناك نهي مخصوص في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله
في بس
في عيب ثاني خلاص. قليل.
نعم.
قال في عيب ثاني وهو أهم بكثير جدا، وهو أنه يحجم العورة.
يعني مثل هذه المسائل حقيقة قد يحصل فيها توسع يضيق، مثل البدلة أيضا، ترى من يشد في هذا البدلة ثياب الكفار، يعني إيه ثياب الكفار؟ بدلة ثياب الكفار كيف يعني؟ البدلة لو لبس جاكت ولبس بنطال ما فيها إشكال إن شاء الله، ما فيها إشكال، وما الإشكال في هذا؟ فأن يلبس الإنسان هذه البدلة على ثيابه لا إشكال. طب لو لبسها على ثوب، يعني هل الإشكال في الجاكت فقط ولا البنطال فقط ولا الجاكت مع البنطال؟ يعني لو لبس الإنسان الجاكت على الثوب يقال هذا ثياب كفار؟ البدلة دي من صنع الكفار؟ فلا داعي في هذا للتشدد، لأن الأصل في ذلك الإباحة إلا شيء رمز. الآن أنت ترى القصص على هذا، ترى أيضا قصص في لحيته وشاربه أيضا على ترك هذا، هذا معروف. ولهذا لو نظرت إلى واحد يطيل الشارب مع اللحية حتى لو ما أخذ منها يقال هذا إيه؟ يقال أنت متشدد. وليس النهي عن التشبه فقط للكفار بل وللعصاة أيضا، إن تميزوا بصفة، إن تميزوا بصفة. نعم.
قال رحمه الله في عيب ثاني وهو أهم بكثير جدا، وهو أنه يحجم العورة، والكفار ما عندهم آداب، ما عندهم بحث، اسمه عورة الرجل وعورة المرأة، كل هذه الأشياء ليست في دينهم مع ما فيه من تحريف وتغيير. أما المسلم فله قيود وشروط، النساء لهم عورة والرجال لهم عورة والأطفال الصغار عندهم عورة. لما يلبس المسلم البنطلون فهو يحجم العورة الصغرى بل وأحيانا العورة الكبرى.
طيب لو ما حجم وسعه؟ نعم إذا حجم. نعم النهي هنا ليس البنطال، النهي البنطال لتحجيم العورة، هذا ما ينبغي. طيب لو لبسه بلا تحجيم عورة هل يقال اختلف الآن الحكم؟ لأن الكفار لا يفعلون هذا، الكفار يظهر حجم عورتهم. لا مسألة صراحة يعني صعبة. نعم.
وأحيانا العورة الكبرى خاصة إذا صلى ركع وسجد فهنا تتجسد العورة الكبرى، وهذا لا يجوز في دين الإسلام.
كل المحترضات زائدة عن أصل الحكم. نعم. يبقى الأول نسبة التشبه ونسبة كذا، مثل ما نقل بعض الإخوة أمس وإحنا بنتكلم في مبحث مصافحة في مصلى العيد أو الذهاب إلى زيارة الناس في البيوت يوم العيد. فنقل أن ما أدري يعني هو الأخ نقل ده نقل الأخ أن الشيخ الألباني يرى أيضا أن الذهاب إلى الزيارة في البيوت وكذا أن هذا أيضا من البدع. يعني ليه من البدع؟ لم يفعلها الصحابة. كلمة لم يفعلها الصحابة دائما ليس حدا للبدعة، إنما لم يفعلها الصحابة تعبدا، فلا ينبغي لك أن تفعل تعبدا. إنما لم يفعلها الصحابة لم يكن من عادتهم، وصرنا نفعلها عادة فيختلف الحكمان. ليس كل ما لم يفعله الصحابة يكون هذا بدعة، لم يفعله النبي والصحابة يكون هذا بدعة، إنما هذا يعرف في العبادات. نعم لم يفعله النبي لم يفعله الصحابة وأفعله أنا هذا بدعة، هذا بدعة. ولهذا الواحد مع أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في ختم القرآن هذا ما ورد، لكن الإنسان يقف أمام أثر أنس الثابت عنه رضي الله عنه أنه كان إذا ختم جمع أصحابه كذا لفعل الصحابي هذا، فتستأنس به وهو أولى من أن مثلا أو لا تجرؤ مع وجودي أن تقول هذا بدعة، لكن تقول فعله الصحابة. ولو لم أفعله أنا مثلا، لو أن مثلا عندي سألزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد كذا وكذا، لكن ما تقول فهذا بدعة. فيفرق بين عادات وبين عبادات. فباب العادات باب واسع لا نحرم منه إلا ما دل النص عليه. فأنا الآن حينما أذهب إلى أعمامي أرحامي أصدقائي أصحابي مما جرت به العادة، حتى لو ترك الإنسان ذلك في يوم العيد قد يلام. فمثل هذا الإنسان يحرص عليه، لا سيما وأنه يتبع مقاصد عامة من تأليف قلوب ومن صلة أرحام ومن إدخال السرور لما تدخل على بيت أيتام في هذا اليوم وكذا. فلا يقال هذا بدعة لأنه لم يرد، لأنه لم إيه لم يرد. هل يقال السيارة بدعة لأنها لم يرد، ولا يقال هذا منفصل عن باب التعبد؟ منفصل عن باب التعبد، وهذا أيضا منفصل عن باب التعبد، إلا إذا واحد أضافها للسنة. لو قال السنة أن نذهب إلى البيوت ونصافح، نقول لا، تضيف للسنة يبقى لابد أن يرد دليل في السنة، لكن اجعلها على الإيه كما هي على الإباحة. عادة الناس، عادة الناس، أجي أنا مثلا أضع عنقود من نور على البيت يوم عرس ولدي يقال لم يفعله الصحابة، آتي أنا مثلا أضع ورود أو كذا كل ما فعله الصحابة، مثلا واحد مثلا زي ما هو معهود الناس في الأفراح مثلا إذا ركبوا السيارات يشغلون هذا أصوات السيارة، هذا يقال من جهة إزعاج لكن هذا أقول بدعة، لكن يقال اتقوا الله لا تزعجوا الناس، هذا إزعاج، هذا يسبب إزعاجا، لكن لا يقال بدعة. فليفرق بين عادات وبين عبادات، بين عادات وبين عبادات. نعم نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم لبس البنطلون للطبيب وما حكم الصلاة به؟ فأجاب: إذا كان البنطلون ساترا للعورة غير مميز لها بل هو واسع وضافي فإنه تصح به الصلاة إذا كان على كتفيه شيء، إذا كان الستر والبنطلون كافيان، يعني البنطلون معه السترة التي على كتفيه وصدره ونحو. المقصود إذا كان العورة مستورة ما بين الركبة والسرة وكان على العاتقين شيء أو أحدهما فإنه يجزئ. أما إذا كان ضيقا يبين حجم العورة فلا ينبغي استعماله، الله المستعان. والنبي عليه السلام قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد.
كان يقول يعني يا ناس لا تلبسوا، لكن ده حكم شرعي يعني. نعم.
فإذا والنبي يقول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فإذا كان عنده قدرة وجب أن يستر العورة ويضع على الكتفين شيئا من الرداء أو على أحدهما. نعم
نعم، يعني ما تكلم في مسألة تشم. نعم قدما في نزاع في أثر أم سلمة رضي الله عنها، وهذا صحيح وقفه، لكن يعني مثل هذا قد يقال له حكم الرفع إذا كان يغطي ظهور قدميه، فالرجح وقفه على أم سلمة لكن له حكم الرفع. نعم نعم
خلاص يا شيخ.
نعم والفوانيس ارجع للأصل، هل ده فعلا عادة ولا عبادة؟ يعني الآن إحضار الفوانيس وجعل هذا رمزا لدخول الشهر علامة، لأنه من جهة معقولية المعنى أنه مثلا هو في استقبال الشهر وتخصيص فانوس وغير ذلك ما ليس معقول معنى، لكن الناس الذي يظهر أنهم يتعبدون بهذا، يتعبدون بهذا، وليس أن هذا عادة إذا دخل رمضان أتوا بالفوانيس أو كذا، إنما هذا الذي يظهر أنه ماذا؟ أن الناس يتعبدون بهذا ويتقربون بهذا، يعني أنهم يفعلون هذا على أنه تقرب، فهذا من الإظهار المستحب، هذا من الإظهار الذي يعني نستقبل به رمضان. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا قد يكون راجع إلى مثلا عادات غير شرعية في أولها، أن هذا ليس من فعل مثلا أهل علم، لأن لماذا الفانوس يعني؟ فلعلك لو بحثت في أصلها تجد أمورا ترجع بها إلى غير هذا. الأمر الثالث أن هذا إهدار أموال، لأن ما فائدة الفانوس؟ هذا الفانوس إنما يأتون به فقط لهذا الأمر وليس للإضاءة ولا غير ذلك. الأمر الرابع وهو الأهم أن الناس انصرفوا بذلك عن الاستقبال الشرعي، فلا ترى الناس يستقبلون الاستقبال الشرعي، فلهذا في هذه العادة عدول عن السنة. ما هي السنة؟ كان السلف يدعون الله عز وجل 16 أن يبلغهم رمضان، كان السلف يحتفون بهذا من جهة العبادة والطاعة. أما نحن الآن صرنا نحتفي بماذا؟ برمضان من هذه الجهة، وهي جهة تعليق الفوانيس، جهة شهر الفوانيس تعليقها وكذا 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 إلى آخره. فالذي يظهر أن هذا من باب ماذا؟ من باب العبادة. إن قال قائل أنا ما أتعبد به، نقول بقيت الأمور الثانية، بقي إهدار أموال، بقي عدول، لأنك تقول هذا استقبال رمضان، عنوانه استقبال رمضان وليس عادة ناس، ليس عادة ناس، استقبال رمضان. ولهذا إذا نظر الناس قالوا خلاص رمضان إيه كذا، فصار استقبال، استقبال صار فيه بعد تعبدي، استقبال رمضان فيه بعد تعبدي، فهو عدول عن السنة في استقبال رمضان. يعني الذي يظهر هو هذا، الذي يظهر أن هذا يعني أشبه بالسبحة، بالسبحة، هذا أشبه بالسبحة يعني، نعم، ونوع عدول عن السنة، تسبيح باليد.
خلصت البنطال ما يبطل؟
نعم.
خلصت الكلام في البنطال يبطل؟
لا لا، الذي يظهر لأنه لا تبطل الصلاة بهذا، لا تبطل الصلاة بهذا، لكن هي نعم، إن كان الرجل تتحجم عورته ذا يأثم، إن كانت المرأة كذلك فهي تأثم، أما إذا كان واسع وفي إطفاض فمن جهة بالنسبة للرجل لا يأثم، بالنسبة للمرأة إن صلت في هذا فهي تأثم، لأنه لا ينبغي لها تصلي في هذا، لأن النبي قال لا صلاة لحائض إلا في درع. نعم.
صلت في المسجد يعني شفنا.
لا يأثم.
المسجد ومحجم العورة.
نعم.
العورة محجمة.
تصح الصلاة. تصح الصلاة نعم. نعم.
قال رحمه الله المسألة السادسة. وقد جوز الشيخ السباق بغير أن يحلله ما ليس يوما بجاعلي، وإن أخرج جعلا وهذا اختياره وكان إماما عالما بالمسائل.
نعم، هذه المسألة السادسة هي مسألة المسابقة إذا بذل الطرفان فيها العوض أو المال، فالجماهير على أن هذا لا يصح، إذا بذلت الأطراف طرفان ثلاثة أربعة بذلوا المال فإن هذا لا يصح. ليه؟ لأنه إما غانم وإما غارم، ولا بد من إدخال محلل، فإن دخل محلل بشرطين، الأول أن لا يدفع، الثاني أن يكافئ فرسه فرسيهما إذا كان اثنين، فهذا لا بأس به، لأن هنا أحدهم يكون سالما. فهذا قول الجمهور واستدلوا على ذلك بنص. شيخ الإسلام لا يرى هذا الاشتراط هو المحلل ولا يصحح النص في هذا، ولهذا يقول ما في مانع. ومن جهة المعنى فلا إشكال في ذلك، طالما أن هذا راد وأن هذا راد فلا إشكال في ذلك، فهو من جملة المسابقات التي يجوز فيها بذل الايه العوض. وأما اشتراط المحلل يحتاج إلى نص، والنص في ذلك نص ضعيف. قال ابن القيم رحمه الله مؤيدا كلام شيخه شيخ الإسلام، يقول: القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن ابن المسيب، وأما الصحابة فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل ولا راهن به، يعني بالمحلل، مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه. هذا كلام ابن القيم. على كل، إذا صح الحديث في هذا فهو حجة قاطعة ولا يجوز العدول عنه، وإذا كان ضعيفا ولا يصح، فاشتراط ما لم يشترطه الشارع في ذلك أقرب. نعم، أنا ما يحضرني الآن من جهة الحديث، أعلم أن فيما قال بس ما يحضرني الآن يعني الحكم فيه. نعم، من قول سعيد المسيب. نعم، ولا يصح مرفوعا. نعم،
وابن حجر أورده لأبي هريرة شيخ.
نعم،
في الفتح رفعه لأبي هريرة،
ما هو الرفع لكن ما نعم. قد صح الرفع. نعم نعم. وأثر ماذا؟ الأثر في أي باب؟ الزهر؟ أي نعم. يحتاج بحث. نعم نعم.
المسألة السابعة والثامنة والتاسعة، ومن تفتدي
كما نقول حسب صحة الحديث، طالما الحديث ما صح يبقى ماذا بلا شيخ الإسلام أقرب. نعم.
ومن تفتدي تستبرئن بحيضة، وفي ذا حديث مرسل في المراسل، وموطوئة يا صاح أعني بشبهة، ومن طلقت إحدى الثلاث الكوامل.
نعم، هذه عندنا ثلاث مسائل. من تفتدي هي المرأة في الخلع تستبرئن بحيضة، طبعا الجماهير على أن لابد من ثلاث، وفي ذا حديث المرسل في المراسل، وموطوئة يا صاح أعني بشبهة، يعني الموطوئة بشبهة كذلك تستبرئ بحيضة، ومن طلقت إحدى الثلاث الكوامين. قال في الحاشية، قال أبو العباس في موضع آخر: المطوئة بشبهة بشبهة ملك تستبرأ بحيضة، وهو رواية عن أحمد، والمطلقة ثلاثة طلقات عدتها حيضة واحدة، عدتها حيضة واحدة. أما في الخلع فنعم، فالمرأة في الخلع نعم تستبرأ بحيضة، لأن الخلع ليس طلاقا فعلام الثلاث فتستبرأ بحيضة. وأما في المطلقة بشبهة فنعم، وأما في المطلقة ثلاثا فعلامة تستبرأ بحيضة، فالمطلقة ثلاثا لا فرق بينها وبين غيرها، إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، ولا فرق بين المطلقة ثلاثا وبين غيرها، ومن فرق فعليه الدليل. أما المختلعة نعم، فإن الخلع ليس طلاقا، وطالما أنه ليس خلاقا فهو فسخ، فإنه تستبرأ بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة حتى يتيقن براءة رحمها. فما ذهب لشيخ الإسلام في المختلعة وفي الموطوءة بشبهة فنعم تستبرأ بحيضة، أما في المطلقة ثلاثا فالصحيح أنه كسائر المطلقات ثلاث حيض إن كانت من تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت من لا تحيض، أو إذا كانت حاملا فبوضع حمله. نعم.
المسألة العاشرة.
فين فين قال بقائل ما أدرى عن صياغته في هذا، لأنه هنا أطلق قال ومن طريق أحد الثلاثة الكون، لكن إن الشيخ الإسلام ما أظن من عادته إن قال قائل، لكن لعل هذا تعبير ابن عثيمين كان يعبر بهذا كثيرا، يعني نفس تعبير ابن عثيمين، يعني لعل ابن عثيمين يرجح ماذا، يعني يقول بأن الشيخ الإسلام قول له قوة لو كان له قائل. طيب شوفوا هذا، لكن على كل إن لو شيخ الإسلام ليس عنده أن يقول هذا، لكن لو قال ذلك لو قال ذلك هذا يضعف قوله أكثر وأكثر، لأنه لا اعتمد على نص ولا اعتمد على قول إمام، يبقى لا اعتمد على نص ولا اعتمد على قول إمام. نعم، لأنه لا فرق، لا فرق في المطلقة طلاق رجعي أو طلاق بائن، لا فرق. نعم،
كذا وطء من حيزت بملك إباحة من الوثنيات الحسان الخواذلي.
يعني قال في الحاشية: فلو وطئ إحدى الأختين المملكتين لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج، تزوجت أو أخرج عن ملكه. قال ابن عقيل: ولكن في إباحتها مجرد إزالة الملك حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي، فتكون الحيضة كالعدة. وقال ابن عباس: وليس هذا القيد من كلام أحمد وجماعة الأصحاب، وليس وفي كلام علي بن عمر، مع أن علي لا يجوز وطأ الأخت في عدة أختها ولو زال ملكها عن بعضها كفى، وهو قياس قول لأصحابنا. نعم،
المسألة
هذا يرجح كلام أهل العلم في أن الإنسان لا يجمع بين أختين في ملك اليمين، وأن هذا ليس خاصا بالحرائر، بل هذا في ملك اليمين أيضا، فلا يحل له أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين. نعم، الفوق فيه. نعم، قال: كذا وطء من حيزت بملك إباحة من الوثنيات الحسان الخواذلي. هذا في أنها تستبرأ، لكن يعني المسألة اللي هي في الحاشية هنا هي مسألة أخرى من جهة الجمع يعني. ثم قال: وقال بعد كلام متحير هذه المسائل أن العدة إما أن تكون من نكاح صحيح فلا يجوز تزوج أختها ولا تطأ بملك يمين، وإن كانت بملك يمين لم يصح نكاحها المشهورة، ولا تطأ بنكاح ولا بملك يمين حتى تنقضي العدة، ولا يجوز في عدة النكاح تزوج أربع إن سواها، قولا واحدا يجوز ذلك في عدة ملك اليمين، وإن كانت العدة من نكاح فسد أو شبهة نكاح فهي كحقيقة النكاح في المشهور، وإن كانت العدة من نكاح فسد أو شبهة. نعم نعم، قال: كذا وطء من حيزت بملك إباحة من الوثنيات الحسان الخواذلي. نعم، لكن كذا عائدة إليه في الاستبراء، فالمختلعة ومن تفتدي تستبرأ بحيضة، والموطوءة بشبهة كذلك، والمطلقة ثلاثا وعندنا بحيضة، وبيننا أن رجح هذا. قال: كذا وطء من حيزت بملك إباحة من الوثنيات الحسان الخواذلي. إن قصد يعني أنها تستبر بحيضة فقط، كذب من الوثنيات إذا قصد الوثنية على اعتبار يعني عموم ما قد يطلق على أهل الكتاب أنهن مشركات، فنعم فالأمة الكتابية يحل وطؤها إذا تم استبراؤها بحيض. أما إذا قصد الوثنيات يعني مشركات نسبة، فهذه مسألة خلافية. فمن أهل العلم من قال المشركة كغيرها، واستدلوا بسبايا أوطاس وكنا مشركات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطئ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبر، لكن جميع أهل العلم منعوا من ذلك وحملوا هذا على إسلامهن، يعني التي أسلمت منهن وليست الباقية على هذا. فالصحيح أن الأم المشركة لا توطأ قط سواء استبرئت أو لم تستبرأ إذا بقيت على شركها، أما إذا أسلمت فإنها تستبرأ بالحيض. أما الكتابية فنعم، كتابية الأم الكتابية تستبرأ، وإذا حل نكاح الحرة منهن من الكتاب حل من باب أولى ماذا؟ التسري بالأمة منهن. لكن تختلف الحرة عن الأمة المسلمة عن الأمة الكتابية في التزويج، فإن المسلم إذا لم يجد مهر الحرة وخشي على نفسه العنت فإنه يباح له تزويج الأمة لكن المسلمة فقط. فقال سبحانه وتعالى في سورة النساء بالنسبة للنكاح العنت إيه فانكحوا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلا يصح تزوج الأمة الكتابية لكن التسري بها نعم، أما الوثنية فلا يصح التسري بها، لكن يحمل واقعة سبايا أوطاس على أنهن ماذا؟ أسلم، لعموم قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولا أعجبتكم إلى آخر ذلك، ولم يستثنى من ذلك إلا الكتابية، فبقيت الوثنية على الأصل تحريم نكاح الحرة وتحريم التسري بالأمة، ويحمل سبايا أوطاس على هذا. نعم يبقى المسألة التي تذكرها هنا في الحاشية غير المسألة التي في الأصل. نعم يقول قال إيه نعم سوى إيه؟
لا يباح وسائر التوافع سوى أهل الكتاب لا يباح وقع الإناء منهن بمثل اليمين بقول أكثر أهل العلم منهم مورث الهمداني والزهري والعيد بن زويد والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي.
نعم
قال ابن عبد البر على هذا جماعة فقهاء الأنصار وجمهور العلماء وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا ولم يبلغنا
إلا عن
طول.
أشوف سياق ابن عبد البر. نعم لكن في كلام مقدمة أوسع من هذا سبايا أوطاس في كلام أوسع. يبقى شيخ الإسلام هنا مما خالف فيه يبقى هنا كأن شيخ الإسلام يميل هنا إلى الوثنيات لحديث سبايا أوطاس، وهذا مما خالف فيه الجماهير، وكذا وطء من حيز بملك إباحة من الوثنيات الحسان الخواذلي. نعم وإلا لو كان مجرد يعني لو لم يكن وثنيات فمجرد الاستبراء بحيضة هذا عليه جماهير أهل العلم، لكن هذا محمول على ماذا؟ على حل الأمة التسري بالأمة الوثنية إذا استبرئت، وهذا مما خالف فيه الجماهير والحق فيها مع الجماهير. وما جاء في حديث سبايا أوطاس هذا محمول على أنهن أسلمن. نعم مرفوعا علو مرفوعا يعني نعم اي نعم.
قال رحمه الله روى ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعث قدر اوطاس فاصابوا لهم سبايا كان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرجوا من غشيانهن من اجل ازواجهن من المشركين، فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال فهن لهم حلال اذا انقضت عدتهم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت السبايا عطاس لا توضع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضا رواهما أبو داود وهو حديث صحيح وهم عبدة أوثان وهذا ظاهر في إباحة إن ولأن الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر سباياهم من كفار العرب وهم عبدة أوثان فلم يكونوا يرون تحريمهم لذلك ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهم ولا أمر الصحابة باجتنابهم وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي نفلها إياه وأخذ عمر وابنه من سبي أوازن أخذ عمر وابنه من سبي كذلك غيرهما من الصحابة والحنفية أم محمد ابن الحنفية من سبي بني حنيفة قد أخذ الصحابة رضي الله عنهم سبايا فارس وهم مجوس فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهم وهذا ظاهر في إباحتهم لولا اتفاق أهل العلم على خلاف.
نعم شوف يعني كلام قدامة لما ذكر ذلك كأنه يقول وهذا ولا يصح خلافه لكن قال ها وكل هذا ظهر كذا لولا اتفاق
العلم على خلاف.
نعم
أجبت عن حديث أبي سعيد بأجوبة منها أنه يحتمل أنهن أسلم.
نعم
كذلك روي عن أحمد أنه سأله محمد بن الحكم قال قلت لأبي عبد الله هوازن أليس كانوا عبدة أوثان؟ قال لا أدري كانوا أسلموا أو لا. وقال ابن عبد البر إباحة وقتهم منسوخة بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا.
نعم وهذا الأقرب. نعم لا يجوز أهل العموم أن تجمعوا بين الأختين. إنه إيه؟ في إيه؟ لا فيها خلاف. فيها خلاف. لا فيها خلاف. خلاف ثابت فيها. الخلاف ثابت فيها. نعم. وليس في إيه؟ اي نعم الوطء يعني ان يجمع بين الاختين في ذلك في الخلاف. منهم من عد ذلك بالحرائر وقال في بالنسبه لملك اليمين قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ففي الايه فيها اباحه ملك اليمين باطلاق لأنه قال إلا على زوجهم أو ما ملكت أيمانه. والقول الثاني لا أن هذا مستثنى في مسألة ملك اليمين أن يطأ الأختين كما أن ذلك في الحرائر وهذا الصحيح. نعم يعني مش الملك يقصد أن يملك هذا لا لو ملك المرأة وأمها قد يملك المرأة وأمها ويملك المرأة وأختها ويملك المرأة وابنتها الوطء يعني. نعم لا في بالنسبة للمسألة كتوطب من الوثنيات الحسان فيرجح القول بإيه بأن الوثنية لأن ذكرنا في الحاشية مسألة أخرى يا يبدو التبست عليه. نعم مسألة أخرى. نعم وطئ من؟ نعم شراء اي ما في اشكالية ما في اشكالية يشتري. نعم عليه السلام
ونحن نكره من ذلك عليه وسلم.
الحلال بين
والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لكان في ذلك الشبهات.
نعم.
المسألة الحادية عشرة: وجوز عقدا للرداء لمحرم بإحرامه، فافهم مقال الأفاضل.
نعم، يعني إذا كان محرما وعقد رداءه أن هذا لا إشكال فيه وأن هذا جائز. نعم.
المسألة الثانية عشرة:
وهذا طبعا لا إشكال فيه، أن يعقد الرداء، أن يربطه بشيء، أن يضع له الكبسونة أو أي شيء من هذا، المهم أنه لا يكون ثوبا. ولهذا من لبس الثوب لا على مخيط له، وإنما لف به جعله رداء أو جعله إزارا، فلا إشكال فيه. والمنهي عند العلماء في المخيط هو أن يلبس على ما فصل عليه بنسبة للعضو. إنما لو إنسان مثلا جاء الثوب ولف به عاتقي هذا لا إشكال فيه. نعم.
المسألة الثانية عشرة: وجوز يا صاحي الطواف لحائض وليس لما قد أوجبوه بمائله، إذا كان لم يكن طواف طهارة ورفقتها قد قربوا للرواحل.
وجوز يا صاحي الطواف لحائض وليس لما قد أوجبوه بمائله، إذا كان لم يمكن طواف طهارة، إذا لم تستطع أن تتطهر، ورفقتها قد قربوا للرواحل، يعني إذا احتاجت الحائض أن تستسفر وأن تطوف خشية فوات الرفقة فلا بأس ولا حرج. معلوم أن الحائض هذه ما تطوف، الحائض ما تطوف، وهذا دليل على اشتراط هذا بالنسبة لتواف الإفاضة، اشتراط الطهارة فيه. ودل على ذلك من جاء في الصحيحين أنه لما حاضت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبستنه؟ قالوا إنها قد أفاضت، إنها قد أفاضت. قال فانفروا إذن، فدل هذا على أن الحائض تحبس وأنه يلزم الطهارة إلا في طواف الوداع، فإن طواف الوداع يسقط عن الحائض، طواف الوداع يسقط عن الحائض. ولهذا قال فانفروا إذن. ولهذا لما أشكل هذا على زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وأرسل إلى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيدت ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، والحديث واضح لما قال حبستنا هي ثم قال فانفروا إذن، فدل هذا على اشتراط الطهارة في الطواف، وأن الحائض لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. لكن مسألة بقى إيه؟ مسألة الحاجة، مسألة الحاجة، هل لو كان في هذا الحبس مضرة وأن الرفقة لابد من ذهابها وتترك المرأة وحدها ولا تستطيع، هل لها أن تطوف؟ هذا ينظر. إن كانت المرأة تستطيع أن تعود بلا إشكالية، كأن تكون مثلا المرأة من أهل جدة وليس من مصر، والرفقة سيسافرون إلى جدة، تسافر إلى جدة وتأتي كل يوم، لا إشكال بالنسبة له، ولهذا لا يشرع لها أن تطوف، لا يشرع لها أن تطوف وهي حائض، إنما تذهب إلى جدة حتى إذا طهرت عادت. إنما إذا كانت ستذهب إلى مصر، تعود إلى مصر، والحمل والرفقة لابد من سيرها قبل طهارتها، فماذا تصنع هنا؟ تصنع هنا أنها تطوف ولا إشكال في ذلك، لأن الواجبات تسقط مع العذر، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الضرورات تبيح المحظورات. نعم، الأصل أن المرأة تطوف حائض، لكن كما أن الرجل لا يصلي وهو قائم، لكن إن شق عليه صلى قاعدا، فإذا حصل عذر مثل هذا فللمرأة أن تطوف وهي حائض، ولا شيء عليها إن شاء الله، لأنه إن وجبت الطهارة إلا أن الطهارة تسقط على الحائض، كما أن الطهارة تسقط على من به سلس بول ومن به انفلات بطن فيصلي مع الحدث، فما المانع أن تطوف مع الحدث؟ ما الفرق بين المسألتين؟ يصلي الإنسان مع الحدث عند الحاجة إذا ما استطاع إلى هذا إلى غير هذا سبيلا، والحاجات تتعدد، ليس باللازم يعني الحاجة أن يكون الحدث نازل دائما. ومثل هذا أيضا الآخر عذر أن المرأة قد تتعرض لمضرة، وأنه يشق على المرأة أن تتخلف عن الركب والرفقة فترتب على ذلك ضرر. والشريعة الحمد لله في أصولها العامة أنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، فطالما أن العذر قد تحقق فإنه لا يجب على المرأة هنا أن تنتظر. نعم نعم. في مسألة في الاشتراط، ما لا فرق؟ الذين رأوا اشتراط ومن جمهور قالوا لا فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صفية حبستنا، قال في حديث عائشة اصنع ما اصنع الحج غير ولا طوف، فهو ورد في الأكبر، لكن التفريق بين أكبر وأصغر هو الذي يحتاج إلى دليل، لكن إلحاق الأصغر والأكبر هو الدليل اللي هو لزوم الايه الطهار. ولأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف، لكن من لا يرى الشرطية يقول قد يكون وضوء عبادة عادي، ولهذا اختلف فيه على أقوال، منهم من اشترط منهم من أوجب منهم من استحب، والراجح أنه يشترط. نعم في الأصغر والأكبر. لا لا، هذا في الطواف فقط، إنما السعي لا، ولهذا قال النبي غير ألا تطوفي، منه أخذ العلماء أن السعي لا يلزم فيه الطهار. نعم ولهذا لو حاضت وهي تسعى أتمت سعيها. نعم.
المسألة الثالثة عشر، وجوز بيعا للعصير بأصله كزيت بزيتون فكن غير غافل.
نعم، بالنسبة لي بيع الشيء من جنسه إن اختلف بتصنيع أو غير كالعصير، فمثلا زيت زيتون يباع بعصير، فالجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على أن هذا أقصد لا يجوز، أن هذا يجوز لأمرين، الأمر لابد فيه من التماثل، الأمر الثاني وهذا غير يعني متحقق لأن هذا يصعب، والأمر الثاني فيه غرر. فمثلا لو أنت قلت مثلا خذ هذا العشر كيلو هذا زيتون بخمسة زيت، لأنه إيه؟ لأنه إذا عصر يخرج منه مثلا معروف العادة عندهم مثلا يخرج من الزيت هذا من عشر كيلو مثلا، فيقول مثلا هذا العشرة كيلو بكيلو زيتون زيت زيتون، فالجمهور على المنع من ذلك طالما أن الاسم يشمل فلا ينظر إلى خلاف. شيخ الإسلام يجوز هذا، ولعل شيخ الإسلام في تجويزه لهذا أيضا مثل تجويزه أو مثل قوله في الذهب المصنوع كما سيأتي، وهو أنه إذا دخله التصنيع ودخله كذا خرج عن علة الربا. والأقرب في هذا قول الجمهور. نعم.
المسألة الرابعة عشر، كذا الوضوء يا صاحي من كل ما عسى.
نعم، يقول في الحاشية من كلام شيخ الإسلام، وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه، فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم بشيرج. نعم، ولكن الجمهور على المنع من ذلك. نعم، وشيخ الإسلام بيطرد هذا حتى في الذهب، حتى في الذهب خالف الجماهير في هذا كما سيأتي. نعم.
كذا الوضوء يا صاحي من كل ما عسى يسمى به الماء جائز غير حائل، سواء لديه مطلقا أو مقيدا، وعنه رأينا مطلقا في المسائل.
نعم، يعني طالما أن الماء باق على إطلاقه يقال ماء فيصح، خالطه غيره خرج بالمخلط عن اللون المعود إلى لون غير بتلو مكسن أو بمخالطة ما لا ينفك عنه أو كذا، كل هذا طالما أنه ما أخرجه عن الماء المطلق فإنه يصح الطهارة به. أما إذا خرج عن كونه ماء وعن هذا الإطلاق فإنه لا يصح. فمثلا هذا الماء إن وضعنا فيه شيء صار شاي، يقال شيء ما يقال ماء، يقال شيء ما يقال ماء. ولو وضعنا مثلا فيه عصير برتقال يقال هذا عصير، فإذا صار عصيرا أو شايا فلا يصح أن يتوضأ به. هو طاهر نعم، لكن لا يرفع الحدث، فلا يرفع الحدث إلا الماء، لا يرفع الحدث إلا الماء في النسبة للمائعات، فلا يرفع الحدث إلا الماء من المائعات. فما بقي عليه الوصف، وصف الماء مهما خلطه فإنه يصح رفع الحدث به. أما إذا خرج عن إطلاقه وقيل هذا عصير فلم يعد ماء فلم يعد ماء. نعم. ولهذا تصنيف العلماء لأقسام الماء بالثلاثة، وأن الماء إذا خرج عن إطلاق هذا يقال هذا إيه ماء طاهر، بمعنى أنه طاهر في نفسه ولا يرفع الحدث، يعني ليس مطهرا، فيقال هذا أيضا ليس ماء حتى يدخل في القسم، والقسم على الماء، والماء إذن سيصبح ماء طاهر أو طهور لا فرق، وبين نجس، نجس لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وطاهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. أما ما خرج عن الماء عن كونه ماء بإطلاق لم يعد ماء، وإنما يقال هذا عصير أو حبر أو أي شيء آخر. قال في الحاشية: ويجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبمعتصر الشجري. قاله ابن أبي ليلى والأوزعي والأصم وابن شعبان وابن المتغير بطاهر وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة. وبماء خالد به مرأته لطهارة، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. وبالمستعمل في رفع الحدث، وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطائفة من العلماء. وذهب الطائفة إلى نجاسته، وهو رواية عن أحمد. قال الخلال: حدثنا صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين، قال: يجزيه ذلك. قال أحمد: أنجس الماء؟ يعني بيقول يعني يجزيه، هل أنجس الماء؟ يعني هل لما فعل هذا نجس؟ قول أحمد: قد أنجس الماء، ظن بعض أصحابي أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه، وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث كما يراد بالطهارة طهارة الحدث. وأحمد رحمه الله لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط، والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه. وحمل كلام الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث، وليست هذه المسألة من موارد الظنون، بل هي قطعية لا ريب. ولو استحب غسل الثوب والبدن منه وهو صح وتان عينه، أول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس من منع الوضوء، لأنه تنجس حقيقة. يقول: في أصل المسألة كذلك، الوضوء يا صاحب كل ما عسى يسمى به الماء جائز غير حائل، سواء لديه مطلقا أو مقيدا، وعنه رأينا مطلقا في المسائل. نعم، كما قلنا يعني هو تحرير مذهب شيخ الإسلام هنا قوله أو مقيدا، ماذا يقصد؟ سواء لديه مطلقا يعني ماء مطلق طالما باقي الاسم عليه، وأن ما خلط وما خرجه عن إطلاقه فإنه يصح رفع الحدث به، أو مقيدا. هل مثلا ماذا؟ نعم، بس ما يسمى إذا كان ماء وارد، هذا ما يسمى إذا خرج عن إطلاق، هنا خرج عن إطلاق يعني ماء زعفر، هذا لا يسمى ماء، فإذا خرج عن إطلاقه فلم يعد ماء، لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فمتى يعد الإنسان التيمم؟ إذا لم يجد الماء، والماء حده ما بقي الإطلاق عليه. إنما إذا قيل ماء وارد، ماء بازلاء، ماء كذا، فإنه ليس ماء، هذا ليس ماء، فهنا خرج عن إطلاقه فلا يصح هنا رفع الحدث. أما إزالة النجس تختلف عن رفع الحدث، لأن رفع الحدث عبادة يتعبد في رفعها، فيلزم الشرط في ذلك الماء. أما في إزالة الخبث فإن الخبث عين نجسة يراد زوالها، فإن زالت بالماء المطلق أو بالمقيد أو بمائع غير الماء صح، لأن المراد حصل وهو ماذا؟ وهو زوال العين. ولهذا لا يلزم في زوال الخبث النية، إنما في الحدث يلزم له نية. فالحدث له شرط فيما يتعلق له شروطه الخاصة بخلاف زوال الخبث التي شرطها شيء واحد فقط، هو زوال عينها بمائع، زوال عينها بمائع. فطالما أن الماء لم يخرج عن إطلاقه فيصح رفع الحدث به. أما إذا خرج عن إطلاقه مطلقا، كان يقال مثلا هذا عصير، أو بالتقييد يقال هذا ماء ورد ماء زعفران فإنه لا يصح رفع الحدث به، وإن صح أن يستعمل في إزالة الخبث. نعم، هذا لا إشكال فيه، يعني مثلا لو وقعت في صابونة ولا شيء وتغيرت أوصافه هذا باقي ماء أصلا. نعم نعم نعم، قول الجمهور مرجوح. نعم،
أن رأينا في مطلق أو مطلق في المسائل ما دون عرف الحالة تكون في ذات القرى صغير ذاك الشرط وعنه وعدونا مطلقا في المسائل،
بس هو ذكر وضوء كذا الوضوء يا صاحبي من كل ما عسى يسمى به الماء جائز غير حائل سواء لديه مطلقا أو مقيدا، يعني كانوا يتكلم عن الوضوء فقط، إنما هو في كلام الجمهور في إزالة الخبث أنه يلزم الماء. الله أعلم في المسائل، لا لكن يقصد لعل مسائل علمية له، مسائل للشيخ الإسلامي يعني. نعم لا نعم.
المسألة الخامسة عشر، وجوز بيعا للحلي وغيرها إذا اتخذت في فضة بالتفاضل بها والذي قد زاد يجعل للذي لصنعتها في فاضل في المقابل.
نعم، يعني هذا كلام شيخ الإسلام وهو كلام خالف به جماهير أهل العلم، يعني إذا الذهب اللي عندنا الآن ما فيه ربا لأن فيه مصنعية مصنع ولهذا يصح بالتفاضل، شيخ الإسلام يمنعه أثمانا ولا يمنعه بيعا بالتفاضل، لكن لو كان في الثمانية لا هذا ممنوع، لأن في الثمانية هذا يمنع بإطلاق، فالذهب بالذهب والفضة مثلا بمثل، هذا في الثمانية، إنما إذا خرج عن هذا بالمصنعية وصار مصنوعا فيجوز التفاضل والزيادة تكون مقابل ماذا؟ الصنعة، تكون مقابل الصنعة. يقول في الحاشية: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثلي، ويجعل الزائدة في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا موجلا ما لم يقصد كونها ثمنا، كونها ثمنا ليه؟ لأن الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة في الأثمان، لأن العلة فيها الثمنية، إنما إذا كانت خرجت بالمصنعية فهي كأي سلعة يكون تكون الزيادة مقابل ماذا؟ مقابل الصنعة. والحقيقة هذا قول مرجوح جدا، وما ذهب إليه الجماهير في هذا هو القول يعني الصحيح، وابن القيم تبعه على هذا، نقل بعضهم قال ذهب ابن تيمية وابن القيم وهو محكي عن الحسن وإبراهيم والشعبي ومعاوية والحسن اللي هو يعني الإباحة، ومذهب الأربعة والشنقيطي وابن باز والعثيمين ومحمد بن إبراهيم وهيئة كبار العلماء المنع طبعا واللجنة وقرى المجمع الفقهي، بل حكى الإجماع عليه طائفة في عدم الجواز، ودليل الجمهور وهو دليل قوي جدا حديث عبادة ابن الصامت نص في المسألة، نص في المسألة اختلف مع معاوية رضي الله عنه، كانت نصا في المسألة لما أراد معاوية أن يبيع آنية الفضة بالمال في غزاة، فأنكر ذلك عليه عبادة بن الصامت وارتفع أمرهما إلى عمر رضي الله عنه، وصوب عمر رضي الله عنه ما ذهب إليه معاوية عبادة، وكذلك حديث فضالة في بيع القلادة وفيها خرز وذهب فأمر النبي بفصله، وما قيل هذا مقابل صنعة وهذا مقابل كذا، فلا شك أن كلام شيخ الإسلام في هذا كلام مرجوح جدا، والحق ما عليه الجماهير أنه لا فرق، ولهذا لا يقال في هذا الباب لا باعتبار صنعة ولا باعتبار رداءة وجودة طالما يشمله اسم الشيء، فهذا ذهب بكل أنواعه، هذا قمح بر بكل أنواعه، هذا فضة بكل أنواعها، مع أن القيمة معروفة أنها تختلف، وعلى من أراد هذا من أراد أن يبيع هذا وحده وأن يشتري الآخر بشراء منفصل عن البيع، وبهذا يكون صاحب المصنعية قد أخذ مصنعيته وما خسرها، وفي نفس الوقت لم يحصل البيع المنهي عنه. معلوم صحيح المصنعية فعلا لها قيمة ولها قدر، وما يأخذه منك من ذهب فهذا لا يعتبر بشيء لأنه هذا سيعاد تصنيعه، فيقول الرجل أنا أخسر المصنعين، نقول لا لا تخسر، بيع هذا واشتري ذلك، كما جاء في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال عن هذا التمر الجيد فقال اشتريت هذا بكيلين من تمر رديء، فقال النبي أوه أوه، ثم قال صلى الله عليه وسلم هل بعت هذين واشتريت هذا، يعني بيع بيعا منفصلا بشرط ألا تكون إحدى البيعتين شرطا في الأخرى واشتري الأخرى. نعم، إنما الحقيقة يعني النظر في التصنيع هذا وبناء باع عليه إيه؟ جوز بيع الزيت، زيت الزيتون بماذا؟
بالزيتون،
بالزيتون نفسه، على اعتبار أنه خرج عن الأصل. نعم،
نعم. مسألة السهل
يعني يقصد ايه؟ اي نعم، يعني الذهب اذا صنع خرج بقى اصل الذهب بالذهب اذا كان 80، لانه كانوا يتعاملون بالدرهم والدينار، الدينار من ذهب والدرهم من فضة، فيبقى عائد الى ايه؟ عائد الى ثمن بثمن، هذا لا يجوز، يحمل شيخ الاسلام على هذا، ولهذا لو روعي في معنى الثمانية هذا لا يجوز، انما شيء مصنوع من ذهب هذا لا اشكال فيه. فمثلا الذهب احنا نبيعه الان ونشتريه هذا لا اشكال في التفاض، والنسأ هذا لا اشكال فيه، العله انه صار مصنعا لم يعد ثمنا.
والنسأ شيخنا يعني لا يلزم القبض في المجلس،
يقول يقول سواء كان بيعه حالا او مؤجلا. نعم، وما الإشكال؟ ما هو هذا مصوغ، مصوغ بمصوغ أو مصوغ غير مصوغ لا إشكال، لأن الصنعة قد تختلف، ما في فرق، ما في فرق، لأن الصنعة قد تختلف، الصنعة قد تختلف، فيقال هذا صنعته بمئة وهذا صنعته مثلا بخمسين، هو جعل العلة عدم الثمنية، العلة عند عدم الثمنية، طالما ليست أثمانا فلا يجري فيها الربا، طالما ليست أثمانا فيجري فيها الربا. نعم، في أي مسألة؟ الوضوء بإيه؟ هات كده قل ومنها أن إيه؟
المضاف.
نعم.
أحدها ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة وهو على ثلاثة أنواع، أحدها ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينزل من عروق الشجر إذا قطع رطب، الثاني ما خلطه طاهر تغير اسمه فغلب على الزائد حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا أو مرقا ونحو ذلك، الثالث ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقدة المغلي، فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل، لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة أنها طهور يرتفع بها الحدث.
هو صحيح لأنها لم تعد ماء أصلا، كل هذه الأصناف التي ذكرها صحيح لأنها لم تعد ماء، وفي أحد قال إنه يصح؟ لا. نعم،
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ولا تجوز الطهارة إلا بماء.
نعم، لأنه لم يعد ماء، مطلقة، ما يقال ماء، والله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم.
المسألة السادسة عشر.
اللي هو التاجر نفسه؟
اللي هو صاحب المحل، اخذ 1% او 2% او 3% تبع ما بيقول يعني. ليه؟ لان انا لسه هروح اطلب بالتاجر وبينزل مني
بس بمال يعني، وبيبيع ده وبالمال
يخصم عن سعره يا
شيخ. مش مشكله، السعر حسب المتفق عليه. نعم. لو خصم اصلا، لو الجرام ب 600 جنيه اشترى منك ب 100 جنيه في تراضي، ما في اشكال طالما بمال. هو الاشكاليه ان يكون ذهب بده، يعني يعطيك ذهب جديد ياخذ منك ذهب القديم وياخذ الفارق. لكن يشتري منك يقول لك مثلا ده عاري المصنعيه، لانه بيعيد مصنعيتها، هو المصنعيه لا قيمه لها، ولهذا هو بياخذه منك ويفسده. ثم يقول لك مثلا انا باغرم كيت وكيت، فانا هو بيبرر لك يعني لماذا انزل السعر، لماذا ساخفض السعر، يعني لماذا هو بيبرر بانه يصرف ويذهب. فده لا اشكال فيه. نعم. طالما بمال لا إشكال فيه، طالما بمال يلزم التقابض في المجلس فقط.
تمام. بعد ما بيتكفأ وتخلص
هياخد 1%
عشان هو لسه هيروح يوديه للتاجر الكبير هيعمل كذا وينقص مش عارف ايه. زي ده بيقول له سعر الجرام 500 جنيه.
ماشي.
فانا باخد الجرام 500 جنيه بس بخصم
1%. يعني سعر الجرام في السوق مسعر ذهبا في السوق هو 500، لكن هو اصلا هياخد منك كذا مقابل كذا، يعني هيديك مثلا 490 او يديك مثلا كذا، فده لا اشكال فيه.
بالظبط.
نعم، ده سعره اتفق عليه، ما فيش مشكله. 8 بيحملوا على 8، اذا كانت العله 8 الذهب بالذهب ربا هاء وهاء دي في، لا يقول به في 8 ما في خلاف. عادي بقى. عادي. لا مع الفرق شيخ اسامه ورا جائز. يعني انت هتروح تديله قديم وتاخد جديد مع الفارق. لا يعني لو ان مثلا 5 جرام ب 3 جرام ب 2 جرام ما فيش اشكال. الزيادة مقابل مصنعي.
يعني بيع واشتري. يعني شيخ اسامه انا بشتري مثلا معايا قديم.
يجوز التفاضل. تاخد تبيع قديم، تدي قديم 10 جرام وتاخد جديد بهم 7، هذا جائز. ليه؟ لانه الان زياده مقابل مصنعي. نعم، حديث عباده المانع وحديث فضاله. نعم.
المساله السادسه عشره. وان وقعت في مائع من نجاسه سواء قليلا او يكن غير حامل ولم يتغير ليس ينجس عنده وقد كان احظى منهم بالدلائل.
وإن وقعت
في مائع من نجاسة سواء قليلا أو يكن غير حامل ولم يتغير ليس ينجس عنده وقد كان أحظى منهم بالدلائل.
نعم، يعني أن العلة في اجتناب الماء التغير إلا ما غلب على لونه وطعمه أو طعمه أو ريحه، سواء كان دون القلتين أو أكثر من القلتين، للكلام الطويل في حديثي القلتين من جهة اضطرابه ومن جهة اختلاف العلماء في حد القلتين، وهو الراجح. نعم.
المسألة السابعة عشرة. ومن خاف
بئر إضباع إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه.
المسألة السابعة عشرة. ومن خاف من عيد كذاك وجمعة فواتا وليس الماء يوما بحاصل فإن يتيمم كان ذلك عنده يجوز فقابل بالثنى كل فاضل.
ومن خاف من عيد كذاك وجمعة فواتا وليس الماء يوما بحاصل فإن يتيمم كان ذلك عنده يجوز فقابل بالثنى كل فاضله. هذه مسألة ما إذا لم يكن هناك ماء وصلاة الجنازة مقامة وستفوت الجنازة فيتيمم ويصل كذا جمعة، إن ذهب يلتمس الماء ما في ماء وذهب يلتمس الماء راح فاتت الجمعة فيتيمم ويصلي الجمعة كذا عيد. ففي الثلاثة يرجع شيخ الإسلام أنه يتيمم، وهذا خلاف قول الجمهور من أنه من أنه لابد من الطهار، وهذا يعني يفوته بماذا؟ هو قادر على استعمال الماء، والله عز وجل يقول في التيمم فلم تجدوا ماء فتيمم، هو قادر. كونه يذهب يأتي يتوضأ فتفوت الصلاة، فواتها هنا ليس إهمالا، فواتها هنا لتحصيل شرطها. ما شرطها؟ رفع الحدث بماذا؟ بالماء، فإن الله ما ذكر التيمم إلا عند عدم وجوده أو العجز عن استعمال، وهو قادر على استعمال وهو موجود، لكن إن ذهب يستعمله فاتت الصلاة، فهل نقدم هنا الصلاة أو نقدم هنا الشرط؟ فشيخ الإسلام هنا قدم ماذا؟ قدم الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة، صحيح ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة، لأنه قادر على هذا وهو معذور. أما الجنازة فما في داعي أن يتيمم، لماذا؟ لأنه إن فتته الصلاة عليها الآن له أن يصلي على القبر فلا إشكال، وأما الجمعة فإن فتته بمثل هذا فهو معذور ويصلي ظهرا، وأما العيد فيمكن قضاء، وعليه فإنه لا بد من تحصيل شرط الصلاة وهو ماذا؟ وهو الطهارة، طالما أنه قادر على بالماء، طالما أنه قادر على ذلك ويمكن أن يستعمله. لكن شيخ الإسلام ذهب إلى هذا، وكذلك الحنفية ذهبوا إلى الجواز. قال ابن منذر قال أبو ثور لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي، ليس له أن يتيمم ويصلي، لا أعلم خلافا أنه ليس له ذلك، إنما لابد أن يتوضأ. طب فاتته الجمعة خلاص هذا معذور لا شيء عليه، إنما أن يأتي بالصلاة من غير شرطها فهذا لا يجوز. نعم نعم. ما هو هذا بناء على هذا هيقاس عليه نفس الكلام، لكن الصحيح ماذا؟ أنه يأتي بالشرط حتى ولو فاته الوقت. لماذا؟ لأنه مأمور بالصلاة على بتحصيل شرطها وهو قادر على ذلك. وأما إذا فات، وأما إذا فات فإنه فات بعثر، مثل ما لو نام ولم يقم إلا بعد فوات الوقت، فإن النبي قال في حديث أنس بن البخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم نعم. هيتيمم لأن البدل ليس الوضوء، بدل التيمم الوضوء ما يرفع الجنب. من؟ ما هو هيلزم على هذا نفس طرد هذا الكلام أي، ولكن صحيح خلاف هذا طالما أنه قادر على الماء. نعم نعم. بس هذه قد تكون دي مسألة غير، هذه مسألة مش مسألة شرط طهارة، يعني في النافلة هل يشترط في النافلة كالفريضة أم لا؟ لكن دي في مسألة ضيقة، مسألة ضيقة اللي هي الفوات، الجنازة خلاص هترفع والجمعة ستخرج، صلاة الجمعة مع الإمام والعيد. لكن احنا عندنا ما في إشكال، الجنازة يصليها على المقبرة، وبالنسبة للجمعة يصلي الظهر، وبالنسبة للعيد يمكن أن يقضى. نعم. نعم. اي نعم. اي نعم. ركعتين.
شيخنا تقدمون الوقت يعني شيخنا. قبل ذلك تقدم الوقت. يعني الوقت يعني على الطهارة.
هذا قول. نعم هذا قول. نعم فيها خلاف.
يعني حضرتك كنت
فيها خلاف مسألة بقى، إذا قام من النوم. إذا قام من النوم وباقي وقت لأداء الصلاة. ولا يكفي الطهارة مع أداء الصلاة، هذا فيها الخلاف قول. نعم. نعم. صح. صحيح. اي بس هذا غير، ده كله غير مسألتنا. مسألتنا حتى عند من يشترط الطهارة، يشترط طهارة، يقول في مسألة مخصوص وهي الجنازة سترفع، وإذا ذهب يتطهر رفعت الجنازة، فهل له أن يتيمم ويدرك؟ يبقى هو طهارة؟ لا، هو تطهر، تطهر هنا بالتيمم. فالله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالتيمم نعدل إليه عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعمال الماء. فيبقى هنا وجود التيمم مع عدم تحقق شرطه مبطل له. فهل يجوز أن أقدم طهارة البدلية للتيمم على بدلا من الماء نظرا للوقت الضيق؟ هذا هو ده المسألة هذه. نعم. نعم. اي نعم. في الأصل هو لا يشترط أصلا طرف الأصل لا تيمم ولا خلاف. نعم.
مسألة 18، ومما جرى منها عليه فوادح عظام وجاءت نحوه بالزلازل بإفتائه أن الطلاق إذا أتى ثلاثا بلفظ واحد غير كامل ولا واقع، بل إن تلك جميعها لواحدة في قيل
لواحدة
لواحدة في قيله كالأماثل من الصحب في عهد النبي وبعده إلى أن أجيزت في عقوبة عادل.
يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. نعم.
ولو فرقت أيضا إذا هي لم تكن على سنة المعصوم أفضل فاضل.
نعم. اللي هي مسألة طلاق الثلاث، وهذه سنأتي إليها في الرسالة المستقلة في هذا. فإن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى أن الطلاق الثلاث يقع واحد بأي لفظ كان. نعم.
المسألة 19، ومن بطلاق حالف فيمينه مكفرة لكن دهي بالقلاقل وعودي بل أوذي لإفتائه بها، وكم مرة إلى ذا الآن من متحامل. وقد كتب الشيخ الإمام مصنفا بألف من الأوراق دفعا لصائلي، ولكنه مع خصمه سوف يلتقي لدى الله والرحمن أعدل عادل.
يعني أنه لو حلف بالطلاق فهل هذا يجري مجرى اليمين، يمين تكفر أم لا؟ قال ومن بطلاق حالف فيمينه مكفرة. نعم، الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسماء أو صفة من صفاته، لكن العلماء على أن هذا الطلاق إن حلف بالطلاق فإنه يجري مجرى اليمين. لا نسميه يمينا في حد ذاته لأن اليمين لابد أن يكون بهذا، لكنهم قالوا يجري مجرى اليمين. وعليه فإنه لو حنث في ذلك فإنه يكفر وليس هو يمينا، إنما هذا يجري مجرى اليمين. نعم.
وفي بعض ما قد مر مما نظمته مواقف منهم له في المسائل.
طبعا شيخ الإسلام لا شك أنه اجتمع له أمران في هذه المسائل. اجتمع له أولا شيخ الإسلام جريء في عرض مسائله التي يتدين الله عز وجل بها، والثاني قوة الحج، فوجد هؤلاء وجد هؤلاء سيلا جرارا وقوة في الاستدلال حتى فيما يخالف عليه الجماهير، وفي نفس الوقت وجدوا أن كلام الشيخ الإسلام في هذه القضايا اللي هي مسائل الأحكام مما يخالف جماهير الأمصار في بعض المسائل، فوقفوا عاجزين. أما عن رد حجته فصعب أن تردها، لأن شيخ الإسلام لا شك أن كلامه دائما يتميز بقوة العرض والتبحر، وفي نفس الوقت هذا خلاف ما عليه موروث الناس في فقهاء الأمصار، فكانوا يلجؤون إلى ماذا؟ الوشاية به، الوشاية به، وكانوا يلجؤون إلى سجنه رحمه الله، فسجن بسبب فتاوى. هذا فيما يتعلق بالأحكام. شيء آخر ينضاف شيخ الإسلام وهي تصفية حسابات عقدية معه في مسائل فقهية، أي أنهم لما أظهر شيخ الإسلام السنة وحارب أهل البدع والأهواء وخالف هؤلاء أيضا، فماذا يصنعون؟ وجدوا أن التشنيع عليه بأنه يخالف الفقهاء الأربعة في المسائل ويخالف العلماء ويخالف كذا وكذا، رأوا أن هذا أمكن للسيطرة عليه لما عجزوا عن مواجهة ومقارعة الحجة بالحجة في مسائل الاعتقاد. وإلا فقد كان يناظر أيضا رحمه الله تعالى يناظرونه في مسائل الاعتقاد كالمناظرة في الوسطية وغيره، فعاش رحمه الله تعالى في هذا الباب مجاهدا، وهو رحمه الله تعالى لا يرى أنه يسكت في مثل هذه الأقوال التي تدين الله عز وجل بها. ولما كان خبيرا بمذاهب العلماء فهو خبرته بمذاهب العلماء أوسع من المذاهب الأربع، أما متعصبا للمذاهب فكانوا يخرجون عن هذا، كأن الدين كله هو قال أحمد قال مالك قال شافعي قال كذا، هذا تحريرهم. فترى الواحد ضليعا في المذهب بكل رواياته وبكل كذا وأوجهه، وإلا فهو جاهل بعموم ما عليه السلف الصالح وهم العلماء في شتى عصورهم. فشيخ الإسلام عنده خبرة بهذا، لكن لا شك أن هناك مسائل مثل ما مر معنا الآن كثير من المسائل رجحنا فيها خلاف قول شيخ الإسلام، لأن النظر في الجميع بناء على الأدلة، فطارة يكون الدليل معه وإن خالف الجماهير، وطارة يكون قول الجماهير هو القول المقدم، فالعبرة بالدليل. لكن شيخ الإسلام كما قلنا عنده جرأة في هذا كبيرة جدا، ولهذا وجد من الابتلاءات ما وجد رحمه الله تعالى. العجيب أن اليوم شيخ الإسلام فتواه في ما يتعلق بالطلاق سواء كان ثلاثا أو بالطلاق في الحيض هو المعمول به في وسط أناس لا يريدون سماع اسمه أصلا، سماع اسمه، وإنما يعمدون إلى كلامه رحمه الله تعالى والاستدلال به في مسألة الطلاق. نعم.
وقد قال هذا
لو علموا. نعم نعم.
وقد قال هذا ما تفرد عنهم به الشيخ هذا رسم خط لناقلي، وصل إله كلما هبت الصبا ومن هل صوب الثاريات الهوامل، على المصطفى الهادي الأمين محمد وأصحابه والآل أهل الفضائل.
نعم. فهذه منظومة جزاه الله خيرا في نظم ما خلف فيه شيخ الإسلام، وهي فريدة الحقيقة. الأئمة أو من فرض به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الأئمة الأربعة، فجزاه الله خيرا على هذا النظم وهذا السياق، لأن جمع يا أخواني المسائل المتفرقة في نظم أو في متن الحقيقة فيها نفع عظيم جدا. ولهذا المتون أحزمة، وفائدة المتون اختصار المسائل أو جمع شتات مسائل في موضع، يعني ممكن يأتيك بيت واحد يجمع لك مثلا يعني رؤوس مسائل كثيرة جدا يصعب أن تجمعها بسهولة. هذه فائدة المتون، ولهذا لا غنى عن المتون في أي علم من العلوم، هذه طريقة أهل العلم أما الذي يقول نحفظ القرآن والسنة ودعونا من المتون، هذا الحقيقة إنسان لا خبرة له بمنهج أهل العلم، بمنهج أهل العلم. فلا زالت المتون معمولا بها معتبرة، وهي من فضائل هذه الأمة المباركة أن الواحد يجمع ماذا يا إخوان؟ أن الواحد يجمع ما في بطون الكتب فيجعله لك في النظم، يجعله لك في المتن، اختصار للعلم، اختصار العلم وقواعده حتى تستطيع أن تفهم الكتاب والسنة، وتستطيع أن تتصور ما عليه أهل العلم. فالمتون في كل باب، ليس فقط القرآن والسنة، إنما المتون في كل باب من الأبواب، في كل باب، المتون في الفقه، المتون في الحديث، المتون في أصول الفقه، المتون في القراءات. وإلا كيف تتعرف أنت على مذاهب العلماء في كل هذا؟ فالمتون مهمة جدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.